ديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة وبالعودة إلى القرآن والسنة يعود إلينا الاستقرار والأمن والرخاء والسعادة، ونصل جميعا إلى الهدف الأعظم والأكبر، وهو الحصول على رضا الله عز وجل ودخول الجنة بفضل الله إن شاء الله. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا إن احنا نبسط الدنيا وآخرة ويدخلونا الجنة في الآخر إن شاء الله، أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. مرحبا بك. امبارح كان المشاهدين بيبعتوا لنا، نحن نرحب بالطريقة الوحشية الزيدية البدرية. الوحشيه نسبه الى الاستاذ نبيل الوحش، والبدريه نسبه الى الدكتور عبد الله بدر، والزيديه نسبه الى حضرتك ابو زيد الفقي. مرحبا بك دكتور محمد. دكتور محمد ابو زيد الفقي عميد كليه الدراسات الاسلاميه سابقا، والمرشح المنتوي او اللي مصمم حسب ما بيقول هو لرئاسه الجمهوريه ان شاء الله.
ان شاء الله. ما زلت
شرفنا ايضا دكتورنا دكتور انور عكاشه. مرحبا بحضرتك.
شكرا يا فندم، جزاك الله خير.
لدكتورنا وحبيبنا دكتور انور عكاشه الداعيه والمفكر الاسلامي واحد مؤسسي جماعه الجهاد. مرحبا بيك.
شكرا يا فندم، جزاك الله خير.
بيشرفنا ايضا مهندس محمد سليمان علي. مرحبا بيك.
سلام حضرتك.
مهندس سليمان علي عضو مؤسس في حزب الحريه والعداله وعضو المنظمه المصريه الدولية لحقوق الإنسان. مرحبا بك.
مرحبا بك.
طبعا احنا اخواننا المشاهدين بدأنا نشرككم معنا في قضية، ونقول لكم راسلونا وابعتولنا رسائل على رقمنا اللي موجود عندكم 94127. والقضية قضية اليوم، هل يظلم 172؟ انا قلت حاجة،
قلت 127،
معلش يبقى انا عكست 94 172. دكتور محمد حافظ كويس ما شاء الله. بتبعت؟
ببعت. ما هي دي المشكله.
طيب بتنفعنا. الرسائل دي عايزه حاجتين، ان انت بتشارك وتبقى ايجابي وليك راي، وايضا انك انت بتنفعنا، لان الرسائل دي احد وسائل الدخل اللي بتيجي للقناه. قضيتنا اليوم، هل يظلم الاسلاميون المراه؟ احنا كنا ممكن نخلي السؤال هل الاسلام يظلم المراه، لكن لقينا السؤال ده فيه يعني سوء ادب مع الاسلام، فقلنا خلينا نشوف هل يظلم الاسلاميون المراه. يعني الاسلاميون كاحزاب وكمفكرين وكفقهاء او علماء بيضغطوا على المراه باراء معينه وبتوجيهات معينه وبتضييق معين، وربما يكونوا بيحتجوا بالدين. فهنشوف رؤية حضراتكم مع ضيوفنا الصح ايه؟ هل ما يفسره البعض ان ده ظلم للمرأة هو ظلم ام لا؟ البعض بيقول ان احنا عاوزين نكرم المرأة، لما نقول لها عودي في البيت فاحنا بنكرمها، لما نقول لها ما تشاركيش في بعض الاعمال فاحنا بنكرمها، لكن عاوزين ارائكم هي اللي هتحرك القضية مع ضيوفنا الكرام. دكتور محمد احنا عندنا بداية بنبدأ بالأخلاق.
أي نعم.
وأنا رأيي أنه الأزمة الأولى في مصر الآن هي أزمة أخلاق.
أي نعم.
وإصلاح الأخلاق هيبقى مشوار طويل، وقد يكون الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي.
أي نعم.
ممكن نحط له خطوات وزمن للإصلاح وننجح، إنما الإصلاح الأخلاقي لعله يكون مشوار أطول شوي، لانه الاصلاح الاخلاقي لازم يبقى اصلاح لكل المجتمع، قمة وقاع في جميع بقاع الدولة مع جميع الطوائف. واحنا متفقين ان المشكلة مستفحلة ومستشرية، وضاغطة على المجتمع ويعني بيعاني منها الكل. فاحنا يعني قلنا مواكبة لمشروع النهضة اللي عمله الإخوان المسلمين ولمتبنيه المهندس خيرت الشاطر، احنا بنتبنى مشروع النهضة الأخلاقي أو المشروع الأخلاقي للنهضة، وإنه لازم أي نهضة بدون أخلاق لن تنجح ولن تفلح.
أينا.
وإحنا بكل يوم بناخد خلق وبنشوف إزاي نعيد هذا الخلق على أرض الواقع وبنبين أهميته. إحنا عندنا من أخطر الحاجات اللي موجودة، يمكن في جيل حضرتك لما كنت طفل وشاب وحتى يعني في بدايات مرحلة الرجولة كنت بتشهد احترام الكبير بشكل واضح.
وانا لغايه دلوقتي باحترم، يعني لو في حد كبير عني
حضره يوصل في المحيط يعني.
لكن بس ممكن تكون مفتقده ايضا.
لو في حد كبير في السن يعني باحترمه.
لا لو حد صغر منك
بتمنى انه يحترمني.
احنا يعني متشوقين كمان. احنا عاوزين، احنا بنتكلم على الخلق، اي خلق تناولناه مش بنتناوله في الافق الضيق، بمعنى انه احترم عمك واحترم خالك واحترم جارك العجوز، لا احنا بنتكلم بنقول احترام الكبير، مش الكبير في السن بس، الكبير في المنصب. أيوة. كبير العيلة. احنا أيوة. كنا زمان كان السادات بيدغدغ مشاعرنا بجملة عن اخلاق القرية.
أيوة.
وكان بيقول كبير العيلة.
أيوة.
وهو كان بيحاول يتمسك بالتربية اللي هو شافها، انه كبير العيلة بيحترم حتى لو كان عليه ملاحظات، وكان كأنه بيستجدي من الشعب احترموني ما انا كبير يعني.
أيوة.
ولعل ده له بعد شرعي. أيوة. فاحنا عاوزين حضرتك تأصل لنا انت وضيوفنا الكرام احترام الكبير في ضوء الشرع، خاصة واحنا الميادين بتعلمنا الان مفيش كبير، الميادين شعارها ليس لنا كبير.
اصل عقل الجمعي ده يعني
نسمع عقل. نسمع رأي حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك في المسألة لها ثلاث يعني مثلث بأضلاع ثلاثة. الضلع الأول الموجود في القرآن والسنة عن الكبير. الضلع الثاني ما خطت لضياع هيبة الكبير في المجتمع الإسلامي. الضلع الثالث النتائج. دول ثلاث أضلاع للمشكلة اللي هي معانا دلوقتي. القرآن الكريم أمر باحترام الكبير، الأب والأم والرسول والنبي والمعلم والهادي إلى الطريق المستقيم. وجت آية اتفسرت تفسير غريب قوي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الآية دي اتفسرت على أن سيدنا رسول الله بيوصي بالمودة لآل البيت. ده تقريبا تفسير المعلوم اللي مطروح على الساحة يعني. لكن هو في الحالة دي بأخذ أجر. في الحالة دي ما دام بيوصي بالمودة لآل البيت يبقى خد أجر، وهو بيقول لا أسألكم عليه أجر. الله. أما ليه المودة في القربة؟ قال لك الاحترام في المجلس. يعني أنا مش عاوز أجر، لكن لما تيجي تقعد قدامي تعاملني كرسول او كنبي. ده يسهل توصيل رسالة، مش الرسول عاوز يبقى زعيم يعني، ولا هو محتاج حاجة من الناس خالص، بس هو لو الناس قاعدين قدامه باحترام شديد الرسالة بتصل بسهولة وبيقدر يضبط المجتمع ثم الدولة بعد ذلك. كل الآية بقى اتفسرت الشيعة اللي عارفها كتير او الحقيقة على انها لآل البيت علي واولاده سيدنا علي يعني، وبعدين اهل السنة برضو الحقيقة وقعوا في المطب ده وقالوا هي لآل البيت، وتصوروا ان آل البيت الاسرة بتاع سيدنا رسول الله ولاد عمه وعمامه وكده، حتى لدرجة ان واحد قال انه يجوز التوسل بالعصاه من اهل البيت. كنا في حفلة فانا قمت صرخت فيه قلت له يعني انا اتوسل الله بابي لهب، ورحت قاعد، كانت حالة نفسية عندي يعني، رحت صرخت فيه ورحت قاعد. فقالوا انت زعلان ليه؟ قلت له مش زعلان ولا عدت عايز اتكلم ولا حاجة. فده من ناحية التأصيل اللي هو فيه
هو أصلا ما يجوز التوسل إلا بالعصاة ولا بالمطعيم.
أيوة نعم نعم. لا هو لما قال كده يعني
خرج
خرجني عن الزاوية بقى دكتور عاطف، الحقيقة احنا بنجني الان ثمار عدة مخططات واسعة جدا وكبيرة، وفكروا فيها ناس اذكية جدا. هما عشان يضرب مجتمع معين، وده الحقيقة عند اليهود، عند اليهود تخطيط عالمي معروف يعني. قال له ايه؟ في ثلاث سلطات في المجتمع، لو قدرت تضربهم المجتمع ده نخليه قطيع من الحمير ونعمل فيه اللي احنا عاوزينه. ايه هما الثلاث سلطات؟ قال له اضرب سلطة الرب، واضرب سلطة الاب، واضرب سلطة المدرس. يعني لو قدرت تضرب الثلاث سلطات دول فتبقى حضرتك. بالنسبة للاب، الحقيقة بدأ من بدري ما في الاربعينات مع الاستاذ نجيب محفوظ في الثلاثية، جاب الاب اللي بسفحة وبهندام و...
انت هتغلط في نجيب محفوظ تعمل زي
المنصب. لا لا، كنت بكلمه وهو عايش. لا ما اصلا ما بقولش انه كافر ولا كده، بس هذا الرجل قال على نفسه ان انا ملحد.
نجيب محفوظ
وعندي في مجلة
ما انت المرحلة من عمره.
لا، هو قالوا له اقرب الشخصيات في الثلاثية ليك مين؟ قال لهم كمال، كمال احمد عبد الجواد. كمال كان ملحد،
كان يساري ملحد.
كان ملحد، كان ملحد خالص،
كان مثلها نور الشريف،
لا يؤمن بالله. وانا بعتقد ان الاستاذ نجيب محفوظ ما كانش بينكر الحكاية دي، لكن الحواريين بتوعه اللي بياكلوا على قفاه دلوقت بيسترزقوا منه، هم اللي ايه اللي مصممين اللي يخلوه من اولياء الله الصالحين.
طب اسالك
عن، لكن هو كان،
خلينا في الاحترام الكبير يعني، هسالك انا بعد شوي.
طيب حاضر. فهو الحقيقه لما جاب السيد احمد عبد الجواد الرجل المصلي احمد عبد الجواد بالهندام العظيم ده اللي هو يشرح الصبر، وبعدين خلاه وجه للناس، صلاه وعباده والتزام وقوه، وجه اخر داعر في الملاهي الليليه وفي الحانات والبارات والحاجات دي، كسر احمد عبد الجواد حتى عند اولاده ياسين وكمال وعيشه ومش عارف مين، كسره. طبعا شفت انا واحده في التلفزيون بتكلم وبتصرخ وادب نجيب محفوظ، وازاي يجيبوا سيره نجيب محفوظ؟ انا قلت الست دي عمرها ما قالت ادب نجيب محفوظ اللي زينا احنا. يعني انا قرات الثلاثيه دي 10 مرات، 10 مرات، وحضرت لها زي سيمينارات كده وجلسات ومؤتمرات، وفي الحلقه هنقول منها كلام كويس قوي من الثلاثيه برضه على لسان نجيب محفوظ. لكن الحقيقه هو استطاع انه يقضي على الاب تماما. فضل مين بقى؟
المدرس.
المدرس، المدرس جات مسرحية مدرسة المشاغبين، وديك اصلا كانت قصة بسيطة خالص في فرنسا مألفها واحدة اسمها مارسيل، بتتكلم عن الشباب المراهق ازاي بعكس المدرسة يحدثها بتباشيرة حاجات زي كده. جابوها مصر هنا وراحوا عاملينها المدرسة الحسناء وعملوها 3 افلام، وبعدين راحوا قلبينها لموضوع مدرسة المشاغبين، اتمصروا بقى، واخد بال حضرتك؟ هما سألوا السيدة سهير البابلي، الفنانة سهير البابلي، من اسبوعين شفتها انا على الشاشة، قالوا لها انت تعتقد ان مدرسة المشاغبين اضرت بالعملية التعليمية في مصر وقيمة المدرس؟ قالت لهم نعم، لكل اسف انا شاركت في الجريمة دي. خلي بالك شاتك بقى، بكل اسف انا شاركت في الجريمة دي. وراح نجيب محفوظ واخد اسمه ده انس منصور، خد على حسابه انه يهزق مشايخ الازهر، فعمل فيلمك يا شيخ علام مسرحية وبحذحها شوية، ودول مسرحيتين لو انت شفتهم تكره صمت الازهري حتى لو كان لابس عفريتة بتاعت مصنع. فتم ضرب صورة الاب وصورة المدرس، سواء كان ازهري ده انس منصور خلص الحكاية دي، ومدرسة المشاغبين خلصت على الحكايه دي، والاب برضه انضرب في العيال كبرت في المسرحيه دي، الاب اتمسح باستيكه تماما، الناس بتتفرج ومبسوطه يعني قاعده في بيوتها مبسوطه، مش عارف ان ده طريق الضلال وطريق التيه وطريق الفناء للمجتمع.
انت ما شفتش ابي فوق الشجره بقى؟
شفته.
لا ماشي الافلام.
لا شفته، شفته كويس. انا شغلتي، انا شغلتي ان انا
حزمني ولا حزمني يا بابا؟
لا شغلتي ان انا
حزمني يا بابا وبعدين شالوا يا بابا.
لا يعني انا شغلتي ان انا احلل المضمون، يعني اعرف النص ده
والشبكه على بنات،
ايوه، اللي الناس كلها بتتكلم عنه على انه مصر مثلا رومانسي او كده، في خطوره ايه على المجتمع. مش على علاقة بالغناء والطرب والكلام ده. انا الكلام ده هو ككلام عربي بيفهم الناس ايه, بيدرس لهم ايه. فتم فضل شخصية بقى الايه, او الذات الالهية, الاحترام الذات الالهية. حاولوا يدخلونها عن طريق ايه, انه حبيبنا ربنا ده حبيبنا. وواحدة ست تقول لك ده صديقي, خدت بقى حضرتك. وبعدين الاستاذ توفيق الحكيم بيقول لبنته
له حوارات مع
لا ده طه حسين,
لا
بيقول لبنته بتقول له ربنا فين, قال لها حينما تنامين ليلا تغيبين عن العالم فمن الذي يحرسك, انه الله. طبعا الكلام ده كلام جميل يعني, كلام حلو طيب, بس انت خليت ربنا غفير يعني في الكلام الجميل ده, بقى الحق سبحانه وتعالى اللي الكون كله في ايده بقى غفير واقف جنب السرير عشان يحرس بنت طه حسين لما تصحى من النوم, واخد بال سيادتك. يعني هي معاني قد تبدو ان هي جميله, يعني لما واحده تقول ربنا حبيبي اقول لها طويلي بالك, انت عملت ايه الحقيقي, يعني هل نفذت كل اللي هو عاوزه, يبقى حبيبك صحيح. طيب انت ما نفذتيش يبقى ده رب بقى تخافي منه, ما يبقاش حبيبك. الدرجه دي بتيجي بعدين, ما تجيش في الاول, يعني اول درجه في طريق الايمان.
هما بيقولوا بيقدموا الحب عشان يستغنوا عن الخوف,
عشان الحب مطمئن, انما الخوف شغل يعني, يعني بيحفز.
الحب بيخليهم يطمعوا.
ماذا لو هو سابك يعني. انت محتاج حاله نفسيه تنام بيها وتقوم بيها وتمشي بيها, الحاله دي انت محتاجها جدا, فمحتاج ان ربنا يبقى حبيبك. لكن هو الاول درجه في الايمان الخوف, واما من خاف مقام ربه. وخلي بالك المقام يعني الشغل كله دلوقتي في التلفزيونات والقنوات الفضائيه على الخوف من ربنا, لا ده درجه ثانيه. الدرجه الاولى الخوف من مقام, مقام الرب اللي هي الهيبه والعظمه وامتلاكيه العالم وهيمنه على العالم دي. وذلك يقول لك واما من خاف مقام ربه, مش خاف ربه, خاف المقام. ولذلك الخوف من الرب, صلي وتصوم وتقعد وتحط رجل على رجل وانت خايف من ربنا براحتك, لانه مفيش نص بحرم عليك دي لا في القرآن ولا في السنة. لكن لو دلجت الى المقام عمرك ما تحط رجل على رجل, عمرك, لانك هنا بتتعامل مع المقام, ما هو واقف موجود معاك في المكان اللي انت فيه, فهتحط رجل على رجل ازاي بقى؟
حاضر,
هتيجي ازاي؟ وإذا كان سيدنا الرسول لا ينام ممدد ورجل عليه كده ممدد كأنه في القبر, يعني كان لما ينام كأنه في القبر, إيه لحد ما يتقلب بقى وينسى ويتقلب خلاص, بس أول ما ينام كأنه في القبر
تواضع لله
ويستقبل القبلة وكأنه بقولك هيموت,
هي سنة
أيوة, ويستقبل القبلة. وبعدين لما ينام بقى ينام براحته. فالقيم القيم الكبيرة دي اللي احترام الكبير في الله سبحانه وتعالى على مستوى البشر, في الأب المدرس الحاكم, خدت بقى حضرتك. يعني انا يعني زي ما تقول مش راضي تماما عن المجلس العسكري في مصر كمسألة عامة وكمسألة شخصية. المسألة العامة الادارة فيها نوع من العجز المعرفي الرهيب, والمسألة الشخصية انه ماسك 5-6 رؤساء مترشحين للرئاسة وسيبنا بتاع 30-40 واحد اسالش عننا نهائي, خدت بالك. طب انا ابدا, انت خايف مني ليه؟ خايف لابقى رئيس؟ ما احتمال ما بقاش, ما تساوي بيني وبين الناس. ومع كل هذا التجاهل والعجز المعرفي والنقد اللي انا بوجهه للمجلس العسكري, انا احس ان اللي يشتم المشير رجل يبقى قليل الادب, ولد يبقى قليل الادب, سيده تبقى قليله الادب, لا عندها دين ولا عندها دم, ما عندهاش دين لان ده ولي امر, ولي الامر لا يشتم, خدت بالك. وما عندهاش دم لان ده في مكانة ابوها, وماسك هيبة معينة, خدت بالك حضرتك. والنساء اللي قاموا في مظاهرة امبارح عشان يهاجموا المشير في ميدان التزوير, هؤلاء لا يفكرنا ان الجيش المصري لو سقط, يعني هي اهينت بنت اللي هي امرأة, امرأة اهينت, وانا بقول هذه المرأة محترمة والعساكر اللي جروها اضطروا الى ذلك والعسكر اللي سطرها محترم والناس اللي زعلانين عشانها محترمين، لكن استغلال الحادثة دي لشق البلد واللعب مع الجيش والشرطة ده اللي مش محترم بقى، يعني ده اللي منتهى الوقاحة. عاوز اقول ان مصر فيها 50 مليون امرأة واربعين مليون رجل، يعني انثى وذكر، دي المعدل اللي عاملها الصحة العالمية، 5-4 الذكور والانوث في مصر. بعض المحافظات زي عندنا في كفر الشيخ 5-3، 3 ذكور 5 اناث. خدت بالك؟ الخمسين مليون امرأة لو سقط المشير اللي عاملين يشتموه ده وسقط الجيش لا نأمل عليهن الفتنة. خلي بالك من حاجة، يعني احنا بنداحل عشان امرأة واحدة، لو كسرنا الجيش وكسرنا الشرطة الخمسين مليون امرأة يصبحنا في خطر، وخطر شديد وخطر جسيم، واول درجات الانفلات لاعتداء على المرأة. صور ده، يعني اول ما الدولة تنكسر، الدولة الرئيسية، اول ما تقع يتم الاعتداء على المرأة. فاحنا بنقول احترام الكبير في مصلحة، مصلحة ذاتية لنا ومصلحة نفسية، وموضوع كبير يا دكتور حاتم بس انا اخلص على كده، موضوع كبير جدا، في مصلحة نفسية ليا ان انا احترم الكبير، ومصلحة نفسية له هو، وفي مصلحة للمنظومة الاجتماعية، قد يكون مش مظبوط 100% بس انا بحترمه عشان اثبت العيلة دي. خدت بالك؟ يعني انا لو جيت وقفت في وسط اخواتي وقلت لابويا مثلا، بنقول على اي شاب يعني، انت ما بتفهمش، انت راجل حمار، الاولاد التانيين كلهم ما عادوش هيسمعوا كلام هذا الاب. في هذه الحالة، هذه الحالة بالذات هتضيع الاسرة دي. نفس الحكاية بالنسبة للدولة، نفس الحكاية بالنسبة للدولة، اول ما تغلط في الكبير وينهار قدامك انهارت الدولة. فانا بقول للستات سيدات مصر اللي حصل ده مؤسف وكلنا بنأسف عليه، بس حصل غصب واضطرار وفي ظروف صعبة، ظروف صعبة جدا، فرحناكم بانفسكن بانفسكن، لانه لو انهار المجتمع اول ما هتضرر المرأة اللي هتضرر بشدة. فاعلمي ان الجيش هو اللي يخليك تنامي ببيتك مستريح وتعيش حياة اسلامية او مسيحية، بتعيشي حسب شريعتك. انهيار الشرطة، قيام الشرطة قوتها بتخليك تنامي والشباك مفتوح وممكن الباب مفتوح. لو انهارت الشرطة والله لا تأمني على نفسك لو انت واولادك وزوجك قاعدين مع بعض. اسأل الله تبارك وتعالى انه يهيئ قلوبنا لتقبل هذه الافكار عشان ندرك السفينة قبل ان تغرق.
شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقه، جزاك الله خيرا. دكتور انور عكاشة، المثل الشعبي بيقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، دلوقتي اللي له كبير بيبيعه. يعني الدنيا اتشقلبت والشباب الصغير عايش كأنه لن يكبر. احنا ممكن لحقنا جيلنا لحق شوية احترام، يعني ولادنا ها بيحترمونا، انما لو استمرينا في المأساة دي شباب اليوم اللي عنده 25 سنة واللي داخل على 30 سنة ده ومش بيحترم الكبير ده، لما هيكبر ويبقى عنده 50-60 سنة هيتضرب على.
صحيح.
نسمعك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من الآداب العظيمة التي قررها الإسلام وهي احترام الكبير ورحمة الصغير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين في تعاملهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وحتى العلماء قالوا ومن ذلك ألا يرفع المرء صوته فوق صوت السنة في أي مكان، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأعلى صوتا حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الإسلام اللي يكبره، يعني يمكن السائد في العرف بين الإسلاميين أنه أنت تدخل المجلس تسلم من على اليمين، لكن هو صح أن أنت تبدأ بكبير القوم ثم تبدأ من يمينه. واخد ده السنه. يعني ادخل يعني انا لو دخل في مجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا من اليمين اسيب الرسول او الخليفه او كبير القوم. ده السنه انك تبدا بكبير القوم ثم تبدا بيميني تمشي على ايه وما الى ذلك. نعم
كبر ثم يمنى.
المشكله بقى يمكن الاستاذنا الدكتور ابو زيد استعرض الفن والادب. انا سوف استعرض
قله الادب.
لا ما هي قله الادب هي قله الادب فعلا. ما ساد اوروبا في القرن نهايه القرن ال 18 والقرن 19 وبعدين بقيت القرن العشرين من فلسفات. فاول هذه الفلسفات هي البراجماتيه والتي تسود امريكا ومعظم دول العالم الان. في البراجماتيه بتاع جون ديوي وغيره بيقولوا القيم لا وجود لها وانها تصنع كما تصنع الكراسي والاسره. ويقولون ان انك تعتمد القيمه وتصنعها اذا كانت نافعه. وضربوا مثال بأن تأتي بامرأة جميلة لتبيع لك في المحل فهذه قيمة نافعة ومحترمة إلى آخر هذا الكلام.
تضاف للسلعة.
تضاف إلى السلعة. بعد الحرب العالمية الثانية سد أوروبا ما يسمى بتيار العبث. وتيار العبث ظن الناس أنه رد فعل الهزيمة والتخريب وذلك وإنما هو فلسفة تفكيكية. اللي هو آخرها وصلنا ليه اللي هو إيه الحداثة. أيوه. وكثير من المتحدثين من أبناء التيار الإسلامي يخلطون بين التحديث والحداثة.
أيوه.
التحديث عملية إجرائية. أنا عايز أحدث الاستوديو دوت بجيب أحدث ما وصل من كاميرات من كذا من كذا اسم تحديث.
نعم.
أما الحداثة فهي فلسفة جوهرها انقطاع تام عن الماضي.
بالضبط.
موروثات الأديان، موروثات التقاليد، موروثات القيم والأعراف انقطاع تام عنها. المسألة الثانية اهدار كل القيم، تفكيك كل النظم
وهتروح على الدين.
ما لا ما قال لك الدين ده يعني هي الحديه اصلا. الحديه بيتبناها الجميع يعني الرأسمالية بتتبناها حاليا. من هذه المنظومه تقول يجب تفكيك كل النظم الموروثه عن الماضي اللي هو الدين والقيم والتقاليد. ايه النظم هم يقصدوها بيها؟ اللي هي الاسره مثلا.
ايوه.
وعشان كده كان في مؤتمر الوالديه ومؤتمر السكان اللي هو كان في مصر وكان عايز يبيح صور جديده في الاتصال الجنسي لا تاتي باسره ولا باولاد. زي الشواذ الى اخره. واخد بالك لان هم عايزين يقولوا ان يفككوا الاسره.
أيوة.
فمن ضمن تفكيك هذه المجتمعات هو عدم احترام الكبير. لان احترام الكبير هو صمام الامن لاي مجتمع. يعني انت لو في اسر زي الريف تجد الأسرة التي تحترم كبيرها هي السيدة في المجتمع في القرية. والأسرة التي يسود عندها أخلاقية أن الكبير مهدر ما حدش بيحترمهم حتى لو كان هم محترم. حتى لو الكبير محترم وأولاده أو أسرته أو عائلته ما بتحترموش ما حدش بيحترمه. فهذه العملية تعمل الأجهزة المعادية للإسلام والمعادية للمجتمعات الإسلامية بكافة الطرق والوسائل بفنون بمسرحيات بتمثيليات بما الى ذلك كله. وعشان كده حضرتك يمكن الاستاذ الدكتور استعرض الاب اللي هو يبقى بيصلي وفي نفس الوقت منحرف. دي ظرف كل تقريبا جميع الاعمال الفنيه.
نعم.
واخد بال حضرتك. وواحد عايز يتجوز بنت لانه مرتبط مش عارف واحد. القصص دي كلها فهي دي كلها
يعني هم بيعملوا دي بقصد ان هو كل اللي انت شايفه متدين
هو ده. وكل واحد بيظهر انه بيعمل خير لا وراه مصلحه. واخد بال حضرتك. المساله الثانيه الهيبه. انا هقول لحضراتكم احنا انا كنت في ثانوي حينما اذيع فيلم مدرسه المشاغبين الاجنبي والمصري وبعد كده جت مسرحيه مدرسه المشاغبين. والله كان المدرسين يوميا يحيلوا الى التاديب الناظر طلبه بيقلدوا ال
ايوه.
واخد بال حضرتك. وانا اذكر والله زميل ليا كان جاب خرطوم وحاطط سيجاره بيقلد ال واخد بال دي كلها والله حدثت
يعني. أيوة.
عيان وما الى ذلك.
لم تاكد ان هي دمرت التعليم في مصر.
دمرت كله. ودخلوا بعد كده على القضاه ودخلوا على الشرطه ودخلوا بحيث ان ما يبقاش فيه في المجتمع هيبه او كرامه او حاجه كبيره تحترمها. فاذا انهارت القيم وانهار الكبير عمت الفوضى اللي هي الحداثه. هم عايزين يفككوا كل العالم بحيث ما يكونش في حاجه مترابطه تماما. ولما تعم الفوضى بيقول لك تبدأ الفوضى الخلاقة في تخليق نظام جديد
اللي هو قطاع الحمير ده،
اللي هو بقى قطيع الحمير، لتخليق نظام جديد لا يقيد بأي قيم وما إلى ذلك. وعشان كده في بعض الناس بيتعاملوا مع الليبراليين ومش فاهمين يعني إيه ليبرالية. ده الليبرالية في القواميس الانقطاع عن الدين والقيم والتقاليد، بحيث لا يكون الإنسان مقيد بشيء من خارجه.
ايوه، حر من كل حاجه.
حر من اي قيد من خارجه، جاي الدين جاي من وما اذا كنت. طب اوروبا عايزه الموضوع دوت بدون ما يقولوا اخرج من الدين، وعاملين حاجه اسمها انسنه الدين. انسنه الدين يعني ايه؟ جعلوا الدين اختراع انساني زي زي اي حاجه. يعني جندو ايه ده بيسموه الوجوديه غير الملحده. لان رد على وجودي ملحد من اوروبا اللي هو مؤسس الوجوديه، قال طالما ان فكرة وجود الله نافعة يجب ان نقرها. يعني شايف حضرتك الايمان بالله من منطلق ايه؟ ان فكرة وجود الله بتجعل الموظف عندي ما بيسرقش، ويجب ان نقرها واكرسها عند الناس رغم ان الله غير موجود. واخد بال حضرتك؟ وقالوا ان الدين
يعني بعتبر ده وهم مفيد،
وهم مفيد. يبقى اذا لابد ان نقررها كقيمه لانها مفيده في بناء المجتمع. فكل هؤلاء فمن من يعني هذه الفلسفات كلها بتدور، والعجب كلها ان اللي بينتمي اليها من ابناء المسلمين هم اخلص الناس ليها. يعني لو واحد انتمى من اليهود لهذه الفلسفات بيبقى بيعمل لهدم الاسلام، لو واحد انتمى من المسيحيين بيعمل لهدم الاسلام. تعالى يوغوسلافيا لما تفككت كان المسلمين هم الضحايا، والمسيحيين لسه مسيحيين، واليهود لسه الفلسفات لما انهار المسيحيين لسه مسيحيين، والمسلمين هم اللي ايه داخلين في المشكله واخدين موضوع جاد. الجماعه اللي عندنا هنا تلاقي المسلمين اللي هم الملاحده اللي اصلا مسلمين بيهاجموا الاسلام والاخوان وما تلاقيش حد بيهاجم الكنيسه. نبيل زكي مسيح ما بيهاجمش كنيسة ابدا، وعمل هجم الطيارات السماويه. طب كده تم الكنيسه مهودين مش ابن افيون، واخد بقى حسب اعتقاده. ليه لانه هو المقصود به العالم الاسلامي. لانه في مؤتمر المستشرقين الذي عقد في اندونيسيا ثم عقد مره اخرى هنا في مصر في 1905، كان وصلوا الى قناعه استحاله تحويل المسلمين الى عن غير دين.
دكتور انور هطول معاك معلش.
نعم.
انا يعني معجب ومصدوم بالاجابه. دكتور بساله عن احترامي الكبير، كلمني عن مشكله الفن ومشكله الثقافه ومشكله الفكر والفلسفه، وانت دخلتني في مشاكل مماثلة، وكأن القضية أكبر من مجرد خلق.
أي نعم لها كبير.
بسيط نقول له قال الله قال الرسول، جدك كان بيعمل، أبوك كان بيسوي، يستوعبها، وزاد نقول له بعض الأهمية أو المنطق، وكأن إصلاح المشكلة أكبر من ذلك. يعني أنا عشان أخلي الصغير يحترم الكبير عايز أصلح الفن وأصلح الثقافة وأصلح
يعني
اتناول قضايا فلسفيه كثيره. وبعدين مدارس،
تعرف شفتك الدراما العاديه دي اللي هي الناس بتتفرج عليها وبتحبها دي، لو ارادوا القائمين عليها ان هم يصلحوا المجتمع ده يصلحوه.
ما هي ادوات، الادوات دي كلها ادوات.
يعني لما الزوج يدخل،
يعني
لما
انت ممكن تضحي برئاسه الجمهوريه وتطالب بس بوزاره ثقافه.
ادها
لا انا عاوز رئاسة الجمهورية، لان
عشان تعين رئيس.
لا 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 والله عاوز اعمل شوية حاجات. اصلا عملت دراسة عن سقوط الاندلس الدولة، فانا عاوز اعمل شوية حاجات اللي هم تقوم عليهم الدول، واحذر من شوية حاجات برضه ثقافيا يعني اللي هم بيؤدوا لهدم الدول. انا بقول لو الاب داخل بيضرب الجرس فابنه قام من على الكرسي بسرعة وفتح له الباب، ده في الدراما يعني القصة مش هتغير، ده بيترك اثر. لكن دلوقتي تلاقي الخدامة بتيجي من جوه تفتح، والعيال كل واحد قاعد على كرسي وحاطط رجله على كرسي.
طب انت مش عاوزه كمان يفتح الباب ويبوس على ايده؟
لا مش عاوزه يبوس.
اذا كان معاه شنطة
ياخدها. لا والله لا لا لا، ده هو حاطط رجليه في وشه، الجزمة كده في وشه، وبعدين الاب بيقول لهم هاي، يقولوا له هاي. الاسرة دي بقت اسرة راقية وهاي يعني اللعب في الدراما ده. وذكر اخوان المسلمين لما قالوا هنعملوا تمثيليات وافلام، الناس قالوا ده انجنوا، يعني اخوان المسلمين جالهم جنان. انما هم متألمين باللي انا متألم منه الان
كله،
يعني عارفين ان هو مش هيقدر يلغي الدراما، لكن عاوز يلعب فيها
حاجات بسيطة كده تحسن الأخلاق. يعني دي حاجات مهمة جدا خلي بالك.
طيب نشرك نشرك معنا الأخ محمد وانت شباب.
طب اجاوب على السؤال.
طب جاوب
هو الجواب بتاع حضرتك كنت انا هقوله دلوقتي ان هو مؤتمر مستشرقين والتبشيريين اللي هو عقد في اندونيسيا ثم عقد في مصر كانوا وصلوا الى نتائج زي ما بيضربوا قصة كده ان هو اسيس فضل يبشر في ناس في اندونيسيا ويديهم جوائز وحاجات زي كده وبعدين وقف شوية كده فقال لهم ساكتين ليه قالوا يقول ايه قالوا يقولوا اي حاجة قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله واخد بقى ده حدث فهم قالوا انه من المستحيل تحويل الامة المسلمة عن دينها ولكن الممكن نخليها تنسى دينها وهي بتتبنى يعني يبقى هم مسلمين بس كبيرة
عن دينها حضرتك حاجة في كتاب الغارة على العالم الاسلامي
ما انا جاي بالكلام
أيوة الغارة كتاب الغارة بقى على العالم الاسلامي بتاع محب الدين الخطيب عقد مؤتمر سنة 1925 وكان يرأسه القديس زويمر
بتاع زويمر عقد في 1925
ايوه في مصر خرجوا منه بنتيجة واحدة قال احنا صرفنا مئات الملايين من الدولارات عشان ندخل المسلمين في المسيحية فلم يدخل الا عدد قليل نفاقا ده هو كده فلم يبقى لنا الان الا ان نخرج المسلمين من الاسلام مش ندخلهم بقى المسيحية نخرجهم من الاسلام وهم الحقيقة نجحوا بقى لحد كبير جدا في الحكاية دي
فهو بقيت الدقيقة هو انا بقول لحضرتك انا كنت اتشغلت فترة كبيرة بتعريف الثقافة هي الثقافة والحقيقة طلعت بتعريف ليها من عندي يعني جملة كده الثقافة هي اثر الافكار وليست هي الافكار يعني انا ممكن ابقى عارف في الماركسية كتير بس انا مش ماركسي يعني عارف الاسلام فهي اثر الافكار فهو الانحراف الاخلاقي والانهدام دوت هو اثر للثقافة التي اشاعوها في المرحلة دي كلها فاحنا يا دكتور عاطف لو اشاعنا ثقافتنا وعن طريق المؤسسات التربوية ومؤسسات الوعظية وما الى ذلك سنستطيع لان هذا الامر موجود داخل التيار الاسلامي احتمال الاحترام الكبير والرحمة بالصغير وكل هذه الصور موجودة داخل التيار الاسلامي الى حد ما
طيب حضرتك نشرك معنا المهندس محمد سليمان وانت تعتبر يعني بالنسبة لنا يعني شباب والان يعني خلينا ركز اكتر على المشاهد اللي بنشوفها من قبل شباب الثورة والقيم اللي برضو يعني اضافتها الثورة يعني كانت مشكلة عدم احترام الكبير مشكلة مش بتظهر بشكل حاد الان موجودة بشكل حاد ومنفر وبنشوف شاب يطلع ما حصلش يعني يدوب 25 سنة ويتكلم على كبار باستهزاء وربما بسب وباستصغار وبعدم قبول يعني غير منطقي وهناك مشجعين كسر بيأيدوه وبيعتبروا انه ده يعني نابغة وانه ده سب شوري ونموذج مشرف ولو لاحظنا انه حتى الجوائز العالمية اللي تمت في الكام شهر اللي فاتوا دول أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح وغنيم وائل غنيم يعني كله برضو تقديم الصغير على الكبراء وإحنا ما مش زعلانين إن هم يبقوا مميزين لكن كان يتم في إطار يعني ممنطق
لا ونعرف يعني انت عاوز تكرم الثورة تكرم صفوة حجازي مثلا راجل كبير وكان معاهم ليل نهار
والبلتاجي وغيره
وتكرم معاه يعني شاب من الشباب
او كان يبقى ايه رمز يعني 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 بلاش يبقى فرض او كان يقول يا جماعة رشحوا لنا
اللي يكرم
بس زي ما قال الدكتور انور اوروبا لا تعطي جائزة اطلاقا لاي مخلوق الا اذا حست ان جواه خربان
طيب ربنا يكرمك
هو
نسمع
محمد
طبعا هو محمد بيحترم الكبير فهو انتوا هتتكلموا انتوا الاثنين هتتكلموا انتوا الاثنين وهو مش
هيتكلم لا 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 انت عارف ان انا لما بتاعت اللي هو ابو اللي هي الفتاه اليمنيه او المراه اليمنيه
الخلف
نوبل توكل فبيقولوا ايه رايك قال ما بنتي قليله الادب ما بتحترمش الكبير
ايوه بالظبط
قال كده.
ايوه
قال دي
ما خدت الجايزه.
قال هم ادوها لها عشان هي قلت الادب باللفظ ما بتحترمش ابوها والدها
ابوها.
واخد
لا لا بس هو قالها في مزحه لان انا 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 قدمت الموضوع هنا. هو قال ان هي ما بتسمعش في كلامي وقال مزحه يعني لكن
مش يقصدش يعني
لم يقصد ذلك لان هم بيقال ان هي يعني بيت بيت كويس وبيت بيت تدين يعني لكن هي ممكن تبقى برضه
جريئه
على المجتمع اليمني.
على فكره يا دكتور عاطف الله
جريئه على
بتخرج المجتمع اليمني من ثقافه لثقافه.
على فكره اليهود بيشغلوا الناس المنفلتين واحيانا بيشغلوا المتدينين.
طيب نشوف محمد هيقول لنا ايه بقى.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا هو درس عامل طبعا ان سمعنا الكبار طبعا
انك اديتنا فرصه ربنا يبارك فيك.
انا بارك في حضرتك لكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو كما تفضل يعني اساتذتنا وكبراءنا يعني ان المشكله مشكله الاخلاق هي ثمره من ثمرات الفساد يعني التي الذي خلفه النظام السابق. هي ثمره يعني هي عرض لمرض.
نعم.
فمشكلة فساد الأخلاق هي ثمرة كما تفضل الدكتور أبو اليزيد. فساد في العملية التعليمية، فساد في الإعلام، وغياب الإسلام عن مناحي الحياة ونشر الرذيلة. يعني الدكتور أبو اليزيد قال القس زويمر قال بالضبط كده اللي تلامذته: لقد أعددتم في ديار الإسلام جيلا لا يعرف الصلاة بالله ولا يريد أن يعرفها. لقد اخرجتموه من الاسلام ولم تدخلوه في المسيحيه. جيل بلا هويه، مسلم في البطاقه، يعني لا يعرف عن ديني شيء. جيل اصبح يصرف همه كله في سبيل الشهوات. اذا تعلم ففي سبيل الشهوات، اذا ترقى على مناصب ففي سبيل الشهوات، اذا جمع المال ففي سبيل الايه؟ سبيل الشهوات. فهي فعلا هو مخطط لانهيار القيم والاخلاق في المجتمع الاسلامي، فهو فعلا مخطط، وهي ثمره كما قلت من ثمرات فساد الاجتماعي التي خلفها النظام السابق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يختصر رسالتي في ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
يوصل للقمه.
نعم. وكل العبادات تصب في الاخلاق، كل العبادات تصب في الاخلاق. يعني جاء في الحديث القدسي انما عن الصلاه انما اتقبلها ممن تواضع بها لعظمتي. تواضع.
الله اكبر.
لسه فضيله الدكتور عاطف بيقول لك يعني شاب ازاي بيكلم الاكبر منه بيكلمه بطريقه يعني غير اخلاقيه. انما اتقبل الذي يصلي من ثمرات الصلاه انما اتقبلها ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطر بها على خلقي وقطع النهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الارمله والمسكين وابن السبيل. وهكذا كل العبادات، فالعبادات كلها تصب في الاخلاق. ورساله النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فلما غيب الاسلام عن الحياه فوضع طبيعي جدا انك تجد عدم احترام الكبير، وتجد يعني هذا الفساد الخلقي الموجود في المجتمع. يذكرني موقف بسيط جدا، موقف سيدنا الحسن والحسين. هم اطفال، هم اطفال صغار، فوجدوا رجل لا يحسن الوضوء. وجدوا رجل لا يحسن الوضوء، ما قالوش بقى يعني عيب على شيبتك انت مش عارف تتوضى. ما هو نفس موقف يعني راجل كبير ومش عارف يتوضا. فقال له: يا عماه احكم بيننا، احكم بيننا. الحسن يدعي انه يحسن وضوء وانا ادعي اني احسن وضوء. فتوضا الحسن
ان شاء الله
فاحسن وضوء، وتوضا الحسين فاحسن وضوء. ففهم الرجل قال: جزاكم الله خيرا، انا الذي لا احسن وضوء. انظر يعني الى هذا الخلق كيف يتعامل. نعم. كيف يتعامل الصغير مع
الكبير،
مع الكبير. فانهيار منظومة الاخلاق دي فعلا مخطط كما تفضل حضرتك. يعني جهاز الاعلام والتعليم انا بعتبره من اخطر الاجهزة، الاعلام والتعليم. للأسف كل الانظمة اللي موجودة بره، اذا كان نظام ليبرالي اشتراكي شيوعي، كل الجهازين دول الاعلام والتعليم بيخدموا على هدف
هم
الدولة. واحنا بلد اسلامي، بلد اسلامي، التعليم بعيد كل البعد عن الاسلام والاعلام بعيد كل البعد.
سيادتك دي عقيدة عند اليهود. وانا رحت امريكا لقيتهم خلوا الشعب الامريكي بالكامل عبد للمال والجنس. الغريب ان اليهود متعبدين ومحتشمين، خدت بالك؟ في امريكا يعني لا تجد امرأة منقبة او محجبة الا ان المنقبة لا تجد امرأة محجبة الا ان كانت مسلمة او يهودية.
نعم.
ده خلاص ما فيش غير كده. بل اليهودية بقى تلبس جونتي وشراب اسود وبلطه فوق الفستان الطويل او لغايه رجليها وبرميطه فوق الحجاب، حاجه غريبه جدا، ولا تتكلم مع احد ولا تتدخل مع الرجال في كلام، تاخد طريقها كده. ده اليهوديات. وحولوا الشعب الامريكي، وهما واحده يهوديه قالت لي واحنا في المتحف، قالت لي دول انيمالز يعني ما تفكرش عنهم، دول
حيوانات،
شويه حيوانات.
طيب موقف اخر، يعني كما قلت ان الاعلام والتعليم بتاخر اكتر الاجهزه بكل الانظمه، سواء ليبراليه اشتراكيه شيوعيه، كل انظمه الاعلام والتعليم بيخدم على هدف هذه الدوله او على منهج هذه الدوله. ونحن بلد اسلامي، بلد الازهر الشريف، والاعلام والتعليم بعيد كل البعد عن الاسلام، بعيد كل البعد عن الاسلام.
طب محمد احنا عشان نبقى كلام عملي، طب
خلي تعقيب بسيط بس
ما انا هديك لكن عشان يبقى كلامنا عملي، طب ازاي نرجع يعني دلوقتي انتوا كلكم شايلتونا الهم، لكن ما حدش قال لنا يعني وانت متصور العمليه تاخد كام سنه؟ لو هنصلح المجتمع وهنخليه يحترم الكبير تاخد معنا كام سنه؟
طيب اقول تعقيب بسيط وارجع لحضرتك. هو بس برضو احنا ونحن نتحدث عن الاخلاق، دكتور ابو لذيذ كان تحدث عن الجندي الذي ضرب البنت وقال انها مجبره. انا اعتقد ان الرجل الجندي الذي ضرب البنت ايا كان هدفها الذي يعتدي عليها، فهو يعني هو ليس عنده اخلاق. الذي يعتدي على بنت او على امراه حتى لو كان يعني تلقى هذه التعليمات من قياداته،
حتى لو تضربه
ليس عنده عن يستطيع ان يقبض عليها، يقدمها للمحاكمه.
ما هو كان بيقبض عليها.
لا انا اعتقد لا، هو يعني مش عايزين نخش في، مش
هنخش طبعا، مش هنفوتها لك عشان ظروف الانتخابات.
لا لكن الذي يعتدي على امراه ايا كانت امراه،
اذا كان
ليس عنده اخلاق
في المطلق كده، لكن لازم تبقى منصف يعني تقول الحق.
الجماعه اللي هاجروا الغامديه
يستطيع يا سيدي يستطيع ان يعتقلها.
استنى بس، ما هو كان بيحاول يعتقلها.
الجماعه
اللي هاجروا بياخدوها، بس هي بتقاوم بعنف.
محمد بيه، الجماعه اللي قتلوا الغامديه قدام مسجد رسول الله كانوا غلطانين؟
اللي هو القصاص اللي هو الحد يعني
ده يطبق الحد.
طب ما خلاص، ما انا دلوقتي في نار ولعه وعاوز مش عاوز اطبق حد، انا عاوز امنع حد.
يعني 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 يعني
احنا بنقول
ان يجعل ان هو
يتعدى اساء اليها مضطرا. البنت محترمه، هو اساء اليها مضطرا، كشفها، زميله غطاها، فزميله محترم، الناس اللي زعلانين زي سيادتك محترمين، لكن استغلال هذا للعب في الدوله
لا، مرفوض طبعا،
ده امر غير محترم،
مرفوض. طيب معنا اتصالات لحظات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا دكتور طارق.
ازيك دكتور عاطف؟
دكتور علي
معاك. علي نشين.
مرحبا دكتور علي.
نعم
دكتور علي نشين، انت كنت الكرسي بتاعك موجود.
والله انا بعتذر لك وللاستاذ ايمن لان كان ابن عمي توفي اليوم
بقاء لله،
ورحت ورجعت بس كنت راجع متاخر من السفر وبنام في الطريق وانا جاي ما عرفتش اجي.
كنت جيت كملت معانا مع
في نور. والله لو لقيت حد يجيبني، مراتك قالت لو بعرف اسوق كنت جبتك. انا بحيي ضيوفك صديقي الحبيب محمد ابو زيد الفقي. دكتور محمد
يعني بقول لك ايه يا دكتور علي.
نعم
سيبنا عكسك بقى، واحنا عاملين النهارده طرحين سؤال للمشاهدين. هل يظلم الاسلاميون المراه؟ يعني انت لو كنت علمتها السواقه مش كانت نفعتك؟ ولا انتوا حرموا السواقه على السيدات؟
ما انا عندي واحده بتسوق واحده ما بتسوقش.
ما كنت انا
العداله تقتضي ان كله يسوق.
وبعدين بقى هتجيب لي مشكله ولا ما بتسوقش قاعده جنبي يعني. بحيي الاستاذ انور، دكتور انور، الاستاذ محمد ابو زيد، والاستاذ محمد،
ربنا يبارك
لك. وانا يعني بشارككم، كنت نفسي اكون معاكم الليله لكن والله غصب عني، وانا فعلا يعني بعتذر لكم وقلت اشارككم المشاركه ديت. الاسلاميون يصيبون ويخطئون لانهم بشر،
تمام،
ولكن للاسف الحمله ليست على الاسلاميين ولكن على الاسلام ورسول الاسلام واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
هم يحاولون ان يشوهوا الدين بما ورثوه من الدين المحرف الكنسي في اوروبا قبل الثوره الصناعيه. الاسلام يا اخي، الاسلاميون على الاقل يغيرون على نسائهم بالعموم. قد يظلم داعي او شيخ او عالم، قد يظلم، يقع في ظلم، انه بشر، يغيرون على نسائهم وعلى زوجاتهم وعلى بناتهم، لا يعرضونها للفتن ولا يجعلونها هي سلعه رخيصه كما يفعل هؤلاء أصحاب الأفلام والمسلسلات والإعلام الهدام، يجعلونها يعني سلعة للشهوات والغواية. النبي صلى الله عليه وسلم يجير ما أجرت أم هانئ رجل مشرك، يعني تدخل في السياسة، المرأة دخل في السياسة في عهد الرسول، والله يقول لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجال شقائق الرجال، من رزق من هذه البنات بشيء وكنا له حجابا من النار. أم سلمة في أخطر قضية في صلح الحديبية أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ولا يسمع للناس، والصحابة كبر عليهم أن يرجعوا من دخول مكة، لا اعتراضا على رسول الله، لكن يظن أن لأن القضية إما تكون وحي منزل أو الحرب والمشورة، فظنوها من باب الحرب والمشورة أنهم يعني يعترضون على لماذا لا يدخلوا مكة، فأشارت امرأة في أخطر قضية سياسية. وأنا لي بس تعليق على كلام الأستاذ محمد، الدكتور محمد أبو زيد، وأنت عارف أنه مشاكس دايما وأنا أشاكسه وعارف أن الكبير على أن المجلس العسكري هو بمقام الوالد ومقام الكذا، أنا ماشي الكلام ده على عيني وعلى راسي يا دكتور محمد، لكن عندما يرى الصغير الكبير خائن، أو يرى الصغير الكبير مستهدر، أو يرى الصغير الكبير ينصب ويتأخر في القرارات، لماذا لا يتدخل المجلس العسكري مع أمن الوطني ويقبضون ويمسكون هؤلاء البلطجية وهم يعرفون أسماءهم وأماكنهم؟ هل هذه المهزلة التي نراها أمام مجلس الوزراء أم في شارع محمد محمود، أما تصلح القوات الخاصة في الجيش، القوات الصعقة والقوات المدربة القوية جدا، الرجال الأشاوس ينزلوا يمسكوا دول من غير قتل ومن غير سحل ولا شيء، ويحطوهم في مكان ويعزلوهم عن المجتمع حتى يعني ينهض المجتمع من هذه الكبوة. يعني هذه وصمة عار في جبين المجلس العسكري ووصمة عار في جبين الأمن الوطني، بس كانوا شاطرين يمسكوا الشباب الصالح ويدخلون في المعتقلات والسجون، ودلوقتي البلطجية عارفين أسمائهم في كل مكان، يسرقون السيارات ويهددون الآمنين ويروعون الناس، ويقول لك أصل هم لهم حق. كاميرون ورئيس وزراء بريطانيا قال لا تسألوني عن حقوق الإنسان إذا تخربت البلاد، كل إنسان له حدود، أما أن يحرك ويخرب ويعطل ويريدون تعطيل الانتخابات وفوضى، ثم يجي علاء الأسواني ويعلنها محمد البرادعي وحينصبه، وتيجي في أمريكا وأوروبا تقول المجلس العسكري أنه يسلم الإدارة المدنية، عاوزين ينصبوا البرادعي علينا، هذا الخائن العميل الأمريكي والصناعة الأمريكية والبريطانية، ويسيب البلطجية من ناحية يعبثون وحركات هدامة، هو اعترف انها تأخذ اموال من امريكا لاخلال في البلد، فلماذا لا يمسك على هؤلاء ثم تستمر البلد ويسلم السلطة بعد ذلك، ثم نقول والله انت كبير وفعلا تستحق ان نحترمك. اما نسلم لما كان بجواري الطفل صغير وجواري ايباك، وكان على يميني بدأ بهذا الطفل والولد تمسك بحق لأن يأخذ بعد فهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ولكن ليس منا أيضا من لم يرحم صغيرنا، نحن صغار والأمة مستضعفة وفيها نساء وفيها رجال وفيها شيوخ، ثم يجلس في كل هذه سنة كاملة والبلطجية عارفين أسمائهم والقول مش عارفين. فأنا معترض عليك يا أستاذ دكتور محمد مع احترامي على المجلس أن يكون كبير وطري، لأن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالسلطان، يعني هذا الذي يحدث كل هذه مهزلة لا يجب أبدا أن تستمر في هذه الحالة. الناس عموم الناس أكثر من 99% سيحمدون لفعل مجلس عسير القوة والشدة والحزم مع هؤلاء الخارجين عن الأدب والخارجين عن الاحترام وترويع الناس، أما أستاثر مع هؤلاء فأنا أقول
يا دكتور علي.
نعم
أنا موافق سيادتك على كل حرف وكل كلمة،
انت كده
ومنزل بيانات على محط يعني أكثر من 1000 موقع فيه الكلام اللي انت قلته له، بس السؤال انت نعم. ربنا ابتلاك بأب أعرج تقتله؟
أب أعرج؟
آه.
طب ما يسلمها لابن لعمي اللي هو سليم.
مش عاوز.
مش عاوز ربنا يهديه.
مالكش عم. انت مالكش عم.
عاوز يسلم في وقت معين يعني.
لا ومفيش عم.
مطول بالك على بوك لعرج.
انا مطول بالي واحنا مصدقين الرجل ان يسلم في يونيا. تمام.
ان شاء الله
يسلم في يونيا يا عم.
ان شاء الله.
شكرا يا دكتور علي جزاك الله خيرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا.
مرحبا دكتور طارق الزمر، ازي حضرتك؟
يا مرحبا مرحبا دكتور العظيم.
عندنا دكتور طارق قضيتين مهمين بنتكلم فيهم، لكن انا هسألك عن القضية الثانية. المرأة هل يظلمها الاسلاميون يعني على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والعمل وما شابه ذلك والقضايا المختلفة؟ هل الاسلاميون بالفعل يظلمون المرأة؟ انا بسأل السؤال ليه في هذا اللقاء، لانه الجماعة اعداء الاسلاميين عاوزين يعني يمسكوهم من مقتل، وهم اتلككوا على اللقطة بتاعت البنت اللي كان بيقبض عليها وتكشفت، وبدأوا يستثيروا حفيظة النساء ضد الإسلاميين. فأنا قلت فرصة نراجع، هل الإسلاميون يعني يظلمون النساء في 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 العالم الإسلامي، ولا احنا اللي مش فاهمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وانا جزاكم الله خيرا على مجهودك العظيم في الدفاع عن الصحوة الإسلامية والحركات والأحزاب الإسلامية ودور قناه الحافظ بشكل عام في هذا المجال، واحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الاعزاء. وان كان بدايه انا لي تحفظ بسيط بشان شكل اداره المواجهه مع القوى العلمانيه التي تتربص بالحركات الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه، بمعنى ان الملاحظه الرئيسيه للمشهد الاعلامي الحالي نجد فيه ان هناك حوالي 60 او 70 قضية مفروضة بتفرضها جهات معينة تتربص بالتيار الاسلامي وبالاحزاب الاسلامية، وتحاول ان تفرض هذه القضايا على الساحة الاعلامية كلها، وكل هذه القضايا تصار في شكل اتهام الاسلاميين، وكأن الاسلاميين في قفص اتهام، الاصل فيهم انهم في قفص اتهام الى ان يثبت عكس ذلك. ولهذا انا ليه تحفظ يعني اساسي يمكن ان نوعيه في هذا الامر، ان احنا لا نضع انفسنا في هذا المجال باي شكل من الاشكال، وان يعلم هؤلاء ان العلمانيه تركت لتحكم في هذه البلاد فترات طويله وفشلت بكل مناهجها سواء كانت ليبراليه او اشتراكيه، ولم يختبر الاسلام او لم يحكم في هذه الحقبه التاريخيه الماضيه. ولهذا فان التجاوب مع هذه المصيبه او مع هذه الافخاخ التي ينصبها العلمانيين الاعداء الحقيقيين للرؤيه الاسلاميه والمنهج الاسلامي، في رايي انها ليست من الصواب، لدرجه ان انا احد الاخوه المراقبين الاعلاميين المدققين قال لي منذ ايام، قال ما هذا المنهج؟ لماذا تتجاوبوا مع هذا الطرح العلماني الذي يفرض عليكم قضايا بعينها وهي ليست ذات اولويه، في قضايا اهم منها بكثير، قضايا الامن، قضايا الاقتصاد، قضايا الاستبداد، قضايا البلاد الذي قطع النهار بين لحظه اخرى، قضايا التدخل الاجنبي الذي تغرق فيه البلاد، قضايا خطيره جدا اقوى بكثير جدا من هذه القضايا التي تطرح بهذه الصوره الاستفزازيه. وقال لي يعني المتابع يجد انكم تسالون عن الخمر، تسالون عن بدء الرقص، تسالون عن الميوهات، يعني هل انتم مقبلون على اداره دوله ام على اداره كباريه؟ هذا المنطق منطق اداره الكباريه، نحن نقول لهم نحن لا ندير كباريه، نحن سندير دوله، وهذه الدوله لها اولويات، واولويات الشعب المصري معروفه، اكثر من 40% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، 20% يعيشون على خط الفقر، 20% اخرى يعيشون فوق خط الفقر، يعني 80% من الشعب المصري يعاني. 80% من الشعب المصري يعاني، ويسالني ايه رايك في بدله الراس ولا ما فاتها تبقى ازاي ومستوى الراس متى يقبل ومتى لا يقبل اسلاميا، هذه مناهج علمانيه يعني تحتقر الجمهور وتريد ان تذل الشعب المصري وتهينه وتبقي به في مستنقع الاستبداد وتجعله يعيش في الفقر والذل والهوان الى مدى بعيد. فيجب ان نترفع كاسلاميين عن الدخول في هذه الامور، لاننا نعلم انهم يعلمون ان قضيه المراه بالذات هذه قضيه من اهم القضايا التي اودعها الاسلام قدرا كبيرا من الاهتمام، واننا نتحدى كل المناهج الارضيه والوضعيه الموجوده في الان ان تتيح قدرا من الحقوق والحريات التي اتاحها الاسلام للمرأة، اننا نتحدى بمعنى التحدي بالفعل في هذا الامر، ونقول لهم انظروا كيف سيتعامل الاسلاميون حينما يحكمون في مصر او في غيرها من البلاد العربيه. انا في تقديري ان الحركات الاسلاميه والاحزاب ستطرح نموذجا للحكم الرشيد في هذه البلاد سيكون قادرا على احراج كل المناهج التي حكمت في البلاد طوال 60 سنة الماضية على وجه التحديد، وسنرى كيف ان الاولويات المجتمع ستفرض نفسها بشكل حقيقي وبشكل موضوعي، وسنرى اننا سنهتم بالقضايا ذات الأولوية وسنجنب القضايا الفرعية وسنؤجل القضايا التي ليست لها أهمية في هذه الأيام. ليس من المعقول أن كما قلت أن نكون أكثر من 40% من الشعب المصري يعاني من الجوع والفقر والحاجة ويأكل من القمامة ومن المزابل ونقول أننا والله سنبحث في قضية المايو الذي سيلبس على البحر ما هي مقاساته ومتى سيسمح به ومتى لا يسمح به.
شكرا يا دكتور طارق، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. طيب احنا في اتصالات تانية يا شباب. طيب دكتور محمد في نصف دقيقة.
ايوه
عشان بس نختم موضوع احترام الكبير.
اي نعم.
في نصف دقيقة نلتزم بس بنصف الدقيقة انت وكل ضيف عشان نحل المشكلة، اقترح لنا اشياء عملية.
هو انا قلت لسيادتك في خلال 6 شهور او سنة تدخل في الدراما سواء عن طريق الاخوان المسلمين او عن طريق
الدولة تتصلح.
ايوة
اعلام الدولة
تتصلح. ايوة ايوة اللعبة في الدراما ده ممكن يوجد احترام للكبير اسرع من الادوات الاخرى اللي هي المدارس والمعاهد والحاجات دي. يعني ده مهم اوي اللي في نص دقيقة سيادتك عاوزه، ان احنا ندخل على الدراما هنسيب كيان القصة زي ما هو بس ندخل بعض السيناريست. يعني انا قاعد في
طب الافلام القديمة والمسلسلات القديمة اللي بيزعوها ما انا هعمل فيها ايه؟
قاعد في نادي الصيد كنت
نسبة التجديد في المزاع ما بتزيدش عن
انا هقول سيادتك حاجة
10-15% والقديم هو الباقي.
انا كنت معزوم في نادي الصيد بتعشى مع جماعة كان منهم واحد سيناريست فبيشكي انه دخل امبارح فتح الشقة لا ابنه قاعد قدام تلفزيون وحط رجليه على الترابيزة اللي قدامه وما تعدلش، والراجل متألم جدا. قلت له والله العظيم انت تستاهل، لان وانت بتكتب السيناريو دي حاجة ملهاش علاقة بالقصة. وقام عبد الفتاح بإدارة المفتاح في باب الشقة ودخل فاذا ابنه ينتفض واقفا ويقول مرحبا يا ابي. قلت له لو انت عملت كده او مرحبا يا بابا او يا اي حاجة خدت بالك، قلت له لو انت عملت الحركة دي ويبلاش علاقة بجوه القصة كان ابنك ما حطش رجليه على الترابيزة وانت داخل، لكن انتم اضعتوا القيم الدينية والقيم الاخلاقية والقيم الاجتماعية وضيعت الدنيا كلها. فدلوقتي مطلوب على وجه السرعة، ولذلك بقول لسيادتك انا اندهشت من الجماعة الاخوان لما عرضوا العرض ده ورحبت بيه جدا بعد كده لما لقيته حل سريع جدا يوقف النزيف الاخلاقي ده ويفتح مجالات اخلاقية لان الناس عايزين يقعدوا ويتفرجوا وحاجات زي كده ومعندناش عارفين نمنع الحكاية دي، السماء مفتوحة من كل ناحية
عايزين بخش كل بيت
فعايزين نبقى بديل. يعني التراكوة دلوقتي بيقدموا مسلسلات الى حد ما معقولة عن زمان، هما كان جالهم فترة كثيرة جدا، لكن دلوقتي بيقدموا مسلسلات معقولة عن المسلسلات القديمة وربما يتطور الامر ده عندهم برضو بعد سنة ولا اتنين، بس هما ماشيين على الطريق. لكن احنا الحقيقة بننتكس، يعني الانتاجنا الايام دي مختلف حتى عن الايام الشوية والحاجات اللي كانت موجودة في مصر فبننتكس.
شكرا دكتور محمد. دكتور انور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا متفائل جدا لان من تجربتنا في الدعوة ان احنا ممكن نقعد مع شاب عنده 30 سنة امتلأ دماغه باخلاقيات فاسدة وما ذلك في جلسة واثنين ثلاثة نمسح له كل ده كله، وفعلا بيصبح شاب صالح وبيحسن عمله وبتحسن تربيته. فأنا أعتقد أن دي مشكلة يا دكتور عاطف، مشكلة دولة. يعني إذا قبل ما نصل للدولة فأداء الإسلاميين في هذا المجال يعتبر مرضي لحد ما عندنا قنوات إسلامية جيدة، أولادنا بدأوا بقى ياخدوا منها حتى قنوات الطفولة، والدكتور عاطف رائد في هذا المجال، الأناشيد اللي بتاعت الطفولة والأغاني بتاعت أولادي نفس. أنا كنت بقول للدكتور عاطف هو مش مصدق، أنا ابني عنده 4 سنين وبنتي عندها 2 حافظين المقدمة بتاعت القرآن وحياتي.
أيوة.
وبيسمعوها لي كل يوم كل شوية يقول لي هات لي القرآن وحياتي، واخد بال حضرتك، وهو فرحان بيها جدا. وحضرتك عارف بقى طيور الجنة وغيره 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 بتقدم أشياء، والدكتور عاطف يعني من أوائل في سفير من قدم للأطفال أدبيات في هذا المجال. فانا اعتقد ان هو ده اللي هو الثقافة.
ايوه
يعني نلعب في دماغ الناس يعني الدماغ احنا بس بنلعبه بقى عن طريق اي حاجة، عن طريق التربية والمواعظ والفن. الولد ابني بيردد اللي انا بقوله لامه واللي امه بتقوله ليا. لو انا رأيت انا وامه ان احنا ما نتبادلش احاديث او الفاظ يسيء الولد، فدي طبعا ما تكون تربية عامة. يبقى في محاضرات للازواج، محاضرات للاباء، محاضرات للامهات، ودي تبقى مهمة. يعني احنا النهاردة في معركة سياسية وخدنا اغلبية البرلمان، الحكومة اللي هتتشكل وان شاء الله تبقى حكومة يعني فيها بركة يعني فيها رشيدة. احنا بقى ننتقل جيوش دعائيين وجيوش دعوة وجيوش احنا نتحول الى هذا، ويبقى في برامج ومناهج واخد بال حضرتك، بحيث يبقى يعني. فهذا الامر سهل بس محتاج جهود ليل مع نهار.
شكرا دكتور انور.
الذين مش عايز الذين كفروا يمكرون مكر الليل والنهار. احنا احنا اصوات في
انا درويش.
لا مش درويش، انا كنت بقول للاخوه
مش درويش.
انا كنت بقول لا انا كنت بقول للاخوه الايه، احنا بندي الدين الوقت اللي يفيد منا، يعني بمعنى اصح ان احنا دعاه هواه، مفكرين هواه، مثقفين هواه. احنا عايزين بقضيتنا هي الدين، ونعطي الترفيه والله والحاجات دي.
ومين اللي هياكل العيال؟
ده هو ده، ده هو الدين اللي هياكل العيال. ما هو من الدين ان انا اتقن عملي.
ما انت لو ما لو لو يعني ما اكلتش العيال مش هيحترموك
حضرتك. هو مش من الدين. هو انا هقول لحضرتك، انا كنت بواجه بعض التيارات الشماليه اللي بتعارض مثلا التيارات السلميه زي الاخوان وما الى ذلك. كنت بقول له لما يوفر لك شركه استثماريه بتعمل بقاعات الاسلاميه او بنك بيعمل او حضانه لابنك، ده انت مش تقدر تعمله. انا كنت مشغول في الجهاد وقتال وقنبله وبندقيه، لما الاقي حضن في اداف الابن في حضانه اسلاميه، طب ما ده شيء عظيم جدا. وهو ده ما هو ده الدين. نحن لن نبني الدنيا الا بالدين.
شكرا دكتور انور.
وقد سئل معاويه بن ابي سفيان من هو الاحمق، قال الذي يبيع دينه ليبني دنيا غيره.
اي نعم،
واخد بال حضرتك. فاحنا فعلا بنبيع ديننا عشان نبني دنيا لليهود والصهاينه وما الى ذلك. لا، احنا هنشتري الدنيا عشان نبني بها دين اللي هو الدين بتاعنا احنا.
نعم. شكرا دكتور انور.
بارك الله فيك.
مهندس محمد دكتور. 30 ثانيه بتوعك طبعا. 30 ثانيه
انا التزم. طيب لازم احترم الكبير.
طيب اتفضل
دكتور محمد ابو زيد. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. دكتور محمد ابو زيد رمى الكوره في ملعب الاخوان، وانا ايده في ذلك، لان الاخوان فعلا يرون الفن له رساله ولو هدف. يعني انا شاب من شباب الاخوان، كنت وانا اثناء الطلبه كنت بشارك في سكتشات. يعني كنا عايزين نوصل هدف معين او قيمه معينه، كنا بنوصلها بسكتش.
اي نعم.
فعلا الفن اسهل وسيله لتوصيل خلق معين أو أو, أو, او 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 ثقافه معينه. ففعلا يعني بعض الناس اتعجبوا، لك الاخوان نعم. الامام حسن البنا مؤسس الاخوان المسلمين انشا فرقه مسرحيه كان بيشارك فيها عبد المنعم مدبولي.
اي نعم.
نعم. فالإخوان يرون فعلا أن الفن له رسالة ويستطيع أن يغير.
كان عظيم لكن فن طاهر.
لأن التلفزيون كما نقول يعني يدخل في كل بيت. أيوة. فدكتور محمد أبو زيد رمى الكرة في ملعبنا، وإن شاء الله إحنا.
لعلنا سعيد بيكم جدا والله. لعلنا كده يعني إخواننا المشاهدين بندعو لأنه نربي أبنائنا على احترام الكبير، وبنقول اهتموا بالإعلام إذا كنتوا إعلاميين. طبعا معظم المشاهدين مش إعلاميين. اهتموا بالإعلام كمستقبلين. يعني انت لما تسيب ابنك ولا بنتك قاعد قدام قنوات الافلام 10 ساعات في اليوم، ما هو انت ماذا تنتظر منه؟ لازم الاعلام ده هيعمل عنده اثارة جنسية اذا كان شاب، وممكن يعرضه بالتالي تيجي يقول لك ده اغتصب، ده هاجم، ده تحرش. اعرف ان الاعلام هو اللي تركك ان هو يبقى الاعلام يربيه بدالك، الاعلام يبقى هو الاب بدل منك او هو الام بدل منك. هي دي المشكلة. الاعلام بيعلمه قيم سلبية اخرى منها عدم احترام الكبير. فاحذروا وانتبهوا، ولازم يبقى فيه جهد. وخلي ولادنا يروحوا المساجد، خلي ولادنا يتعاملوا مع القرآن، نجيب لهم كتب دينية عشان يتعلموا هذه الاخلاق. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك اتفضل.
أيوة.
معاك تفضل.
ايوه دكتور عاطف.
مرحبا بيك.
ايوه محمد الالف المنصورة.
مرحبا يا استاذ محمد.
حضرتك بتناقش قضية الاحترام الصغير الكبير.
تمام.
حضرتك المسؤول عنها اولا الاعلام.
تمام.
سعادتك انت بتشوف المسلسلات والافلام كلها عرض ازياء، عرض عري، كلام قبيح ما يتقالش في يعني حتى الواحد بيخجل انه يقوله بينه وبين نفسه، كل ده في سبيل المد. حتى يعني سعادتك الشباب عندنا عاد بيستبد الموضة والثقافة والقدوة من الممثلين.
طيب عشان كده احنا كنا لسه بنتكلم بنقول يعني على ما نصلح الاعلام، اصلاح الاعلام هياخد سنوات، ده اذا ربنا يسر لنا وسائل الاصلاح.
هو ده اساس الانحلال
اللي احنا في ايدينا، الانتقاء، الاختيار. انت كاب، انت كمشاهد، لازم نعمل مراجعة ماذا نشاهد عشان نختار الافضل لدنيانا ولاخرتنا. انما اذا سبنا نفسنا قاعدين المسلسلات والافلام والمسرحيات والبرامج الحواريه اللي فيها فنانين وفيها يعني في برامج الان فيها هلس وفيها قيم ولا حتى احيانا في برامج بتجيب السير الذاتيه للفنانين والمشاهير. وممكن تيجي الممثله المشهوره المحبوبه الشيك تقول لهم انا كنت غاويه فن وانا عندي 16 سنه هربت من بيتنا ورحت، فكانها بتعلم البنات اذا كان عندك طموحات
مثل اعلى.
وما تقولها اتجوزت كم مرة واتطلقت كم مرة يعني. فربنا يسر الابناء ان شاء الله. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حياك الله دكتور عاطف وحيا الله ضيوفنا الكرام، واسأل الله ان يبارك فيكم ويجزيكم عنا خير الجزاء.
امين.
اما عن سؤالك هل الاسلاميون يظلمون المرأة، فالذي يرد على هذا السؤال هو المشهد الانتخابي. فلو نظرنا الى كم الناخبين لوجدت ان عدد النساء اللاتي ذهبن للادلاء باصواتهن اكثر من عدد الرجال الذين ذهبوا للادلاء باصواتهم. وكما لا يخفى عليكم الاستساح الملحوظ للاسلاميين في المرحلة الاولى والثانية، وللمرأة دور كبير في ذلك، وهذا ان دل فانما يدل على ثقة المرأة في الاسلاميين، لأن الإسلاميين ما هم إلا ممثلون للإسلام متخلقون بأخلاقه، والإسلام ما ظلم المرأة أبدا وإنما كرمها وأوصى بها أما وأختا وزوجة وبنتا، فما كرمت المرأة ولا عرفت مكانتها إلا في ظل الإسلام. أما إن كان من ظلم وقع من بعض الإسلاميين على المرأة أو يمكن أن يقع، فهذا من تصرفات وأخطاء الأفراد لا من تعاليم الإسلام. فنسأل الله الهداية والتوفيق والسلام عليكم.
يعني انت موافقة انه لما يتقال انه المرأة تقعد في البيت افضل ما تعمل لو الظروف بتسمح، موافقة على ده؟
لهذا ضوابط يا دكتور عاطف، خروج المرأة تخرج اذا اضطرت للعمل واذا كان العمل يتطلبها، وتخرج بالضوابط الشرعية. انا شخصيا انا معلمة في معهد ديني، وأخرج بالضوابط الإسلامية التي أمرني بها الله سبحانه وتعالى والتي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بتدرس البنات ولا البنين؟
أنا بدرس لطلاب الصغار في معهد ابتدائي.
تمام.
وأخرج بحجاب الشرعي وبلا أي اختلاط في المعهد، ولله الحمد والمنة.
طيب شكرا.
جزاكم الله خيرا.
هي الأخت قالت إنه ومشهد. يعني كلنا شاهدناه. أغلبية اللي أدوا أصواتهم من النساء، يعني عدد النساء أكثر من. أنا رحت أنتخب لقيت لجنة الرجال ما قدامهاش حد، إحنا قرية يعني لازم أنا عارف مين اللي احتمال يبقى موجود. فمعايا زوجتي وبنتي وأخويا وأنا، الرجال ما لقيناش ولا واحد واقف موجود. وبعدين واحنا ماشيين بقى المدخل الثاني مدخل السيدات، لقيت كل بتوع قيادات الاخوان في البلد وبتوع الجامعات الاسلاميه واقفين عند قدام لجنه السيدات. فبسالهم انتوا واقفين هنا ليه؟ بيسلموا علي. قالوا ما اصل عدد المنتخبات هنا كتير، شغل هنا هيجيب نتيجه. انما هناك يعني. وبالفعل لما رحت اللجنه لا ما فيش ولا طابور،
كانوا قاعدين منتظريني وانت خرجت ومشيت و...
طيب هي كانت عاوزه تقول حاجه بعد
بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أبو عبد الله، ازي حضرتك؟ معنا أبو عبد الله.
أسعد الله مساءك يا دكتور عاطف وصحبك الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك.
أكلمك من السعودية.
مرحبا
بك. وأحييكم بتحية الإسلام.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أما الأخلاق وموضوع هذه الحلقة المباركة، الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فإن كنا نبني دولة الأخلاق ودولة إسلامية نبنيها على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره يا دكتور عاطف وصحبك الكرام، إن أردنا دولة إسلامية وقائد إسلامي وحاكم إسلامي لا تقوم إلا على ميزان الذي وضعته لهذا البرنامج المبارك، ميزان الكتاب والسنة. ونترك هذا اللف والدوران وكل هذه البرلمانات وكل هذه الصناديق التي لم تأتي بشيء إلا إذا اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني الذي عملت عليه المليونية للحرائر، والله ما حد كرم الإسلام إلا ما حد كرم المرأة المسلمة إلا الإسلام. يا أفاضل يا أسيادنا، من الذي نزل هذه المرأة كاشفة عارية سافرة؟ والله يقول لأشرف نساء العالمين: وقرن في بيوتكن ولا تبرن يتبرج الجاهلية الأولى. نضع ميزان الكتاب والسنة يا أخوان إذا عالجنا قضية. وأنا لست أعلم من القادة اللي أمامك وأسيادا اللي حولك يا دكتور عاطف. يا دكتور عاطف الله نسأل الله أن يجمعنا وإياك على خير وينصرك في الإسلام والمسلمين. وكل هذا البرنامج نسأله الله ينصره على جميع البرامج
يا رب،
لأنه برنامج على اسم على مسمى. إذا أردنا أن نعالج قضية ونقوم الدنيا ونقعدها نقومها على الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج بني قينقاع على امرأة لأن اليهود كشفوا عورته، أجلاهم عن المدينة عن بكرة أبيهم عن مرأة. لكن إذا أردنا أن نعالج هذه القضية، أما لكن نقول لامرأة خارجة سافرة خارجة تتحدى الإسلام والمسلمين عن طريق علمانية مكشوفة منائمة في الخيام ما أدري والله إنا لله وإنا إليه راجعون.
شكرا أبو عبد الله، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
مع حضرتك محمد ثروت من منيا مطار.
مرحبا يا محمد، اتفضل.
والله يا اخي فاضل، عندما ارى هذه القناة كأنني ارى مشكاة فيها مصابيح.
الله يكرمك.
أقدم تحيتي للعلماء الأفاضل ولحضرتك ولهذا البرنامج الجميل. أنا متابع جيد يوميا لهذا البرنامج.
الله يكرمك، تفضل.
حضرتك بالنسبة الإسلام هو الذي كرم المرأة واحترم المرأة، وأنا أؤيد أن المرأة تحترم في ظل الإسلام.
بارك الله فيك.
لي ملحوظة بسيطة، يعني بالنسبة للمجلس العسكري، يعني عايز اقول مثلا بالمثل البلدي، لو حضرتك احنا عندنا مثلا مزرعة فيها فراخ مثلا 2000 فرخة وفيهم 50 مرضى، المفروض ناخد المرضى دول نحطهم في مكان بعيد عشان خاطر الباب يعيش. يعني اللي حصل مثلا في امام مجلس الوزراء، كان ممكن المجلس العسكري يلم الناس ديت اللي عامله مشاكل ويحطهم في مكان معتقل في اي مكان بحيث ما يعملوش شوشر البلد. بلدنا واسلامنا جاي وان شاء الله وان شاء الله انا متفائل متفائل بان ان الاسلام جاي وان بلدنا تبقى فيها خير والناس اللي بيشككوا في العلماء وفي مصر ان شاء الله هيبقى كيدهم في نحرهم ومصر جاية وبإذن الله الدليل على ذلك الصندوق الانتخابي والحمد لله رب العالمين الايام اللي جاية زي الفل ومش عايزين الناس حسسنا ان احنا داخلين على حرب عالمية بالعكس ده سبحان الله اسأل الفلاحين عندنا في المنيا يقول لك القمح اول سنة يجيب محصول يجيب محصول واللي شفنا اول مرة اشوف عود شام يجيب ثلاث جناديل
عود ذرة بيجيب
وكل البرتكان بشهين والعملية زي الفل والحمد لله
طيب الله يكرمك
وعايزينك وبالنسبة برضو حتة تانية ملحوظة بسيطة بالنسبة للاخوة الاقباط فيهم برضو متشددين وفيهم ناس معتدلين
فيهم فراخ وفراخ برضو
زي ما في نجيب ساويرس وفي ناس تانية معتدلين عايزين نخاطب الناس المعتدلين الناس الطيبين فيهم طيبين كتير ان الاسلام مش جاي يعني عشان يمسك سيف ولا جاي يعمل اي حد لا بالعكس ده الاسلام هيديكوا حياتكوا ويديكوا حريتكوا وعياشكوا في سلام واطمئنان وحقوقكوا تاخدوها كاملة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لكم ما لنا وعليكم ما علينا هو ده الاسلام وانا احيي هذه القناة جميلة انا متابع جيد ويوميا كل يوم بقعد بس بتأخرنا عن الشغل وزي بعض يا رب نجعل في ميزان حسناتنا وحسناتك
يا ربنا يكرمك كلام اللي من القلب ده يا جماعة بيبقى يعني اتصال تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم يا دكتور عاطف
مرحبا بحضرتك اتفضل
حياك الله وحيا الأخوة الأفاضل الكرام اللي موجودين مع حضرتك
الله يكرمك ويبارك فيك
معاك حمدين فقر من كفر الشيخ
مرحبا استاذ حمدين اتفضل
اسمح لي يا دكتور عاطف اتكلم في نفس الموضوع اللي بتتكلموا فيه بس في نقاط محددة وأرجو انك تروح للفرصة عشان اخلص الموضوع ده
اتفضل
ده ابدأ في الموضوع بالتعليق على خطبة الاخ هشام بتاع التحرير البارح مجلس العسكري احنا قلنا ان احنا بنتفق وبنختلف معاه بنختلف معاه لانه اطال المدة وفيه تصرفات ليه بتشكل لنا لغز قلنا الكلام ده وبنتفق معاه لان احنا ما احناش عايزين نهاجم الدولة ونعمل شغل البلطجة والحاجات اللي بتحصل ولا اوافق اطلاقا على ان الاخ هشام خطيب الجمعة في ميدان التحرير البارح يصف هؤلاء القادة بالعصابة ويتكلم كلام خارج عن نطاق اللياقة والأدب الإسلامي والخطاب الإعلامي والخطاب الإسلامي اللي أمرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بجواره مباشرة واحد والعياذ بالله بيشرب سيجارة والسخين احنا عارفين انه حرام وحتى لو كان اللي جنبه بيوضب الميكروفونات والحاجات اللي معاه اللي بيتكلم فيها نصراني برضو حرمة الموقف وحرمة الوقت كانت تقتضي ان هو برضو ما يدخنش وينكر عليه هذه العملية ده من ناحية من ناحية تانية احنا طلع علينا اخينا وانا كنت اسمع له واحترمه جدا الاخ محمود رضواني بكلام عن الرموز بالنسبة رموز الدعوة السلفية يعني اذا احنا بدأنا
ما احنا مش عايزين بعد اذنك لانه ما هو الدكتور محمود الرضواني من رموز الدعوة السلفية فاحنا مش عاوزين يعني خلي العلماء لو بينهم شيء احنا ما نتدخلش فيه لان هم علماء واحنا عوام ندعي لهم ان ربنا يبعد عنهم الشياطين وان شاء الله تنصلح الاحوال طيب معنا اتصال اخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا دكتور عمر
اهلا وسهلا حياكم الله
وحشنا ازاي حضرتك معنا الدكتور عمر بن عبد العزيز من علمائنا وعلماء الازهر وعلماء الهيئة الشرعية لل
اهلا وسهلا مرحبا
مرحبا بحضرتك بنتكلم عن احترام الكبير، احترام الكبير الغائب.
عن
احترام الكبير.
اه
ما حدش بقى يحترم الكبير يا دكتور.
احترام الكبير
اه
كخلق يعني.
طبعا. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تحية لحضرتك يا دكتور عاطف ولضيفك الكرام. والأخ كان بلغني إن الحلقة عن المرأة لكن بتدل لحضرتك على احترام.
لا لا ما احنا بنتكلم على موضوعين، موضوع احترام الكبير وعلى موضوع هل الإسلاميون يظلمون المرأة أيضا. اختار حضرتك أي موضوع وتعلق عليه.
طيب بالنسبة لاحترام الكبير أمر مقرر في الأخلاق الإسلامية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. واحترام الكبير في الإسلام أمر معروف وثابت من ثوابت هذا الدين، وحتى إنه يعني يقدم على غيره من السنن، كما لو كان مثلا البدء باليمين وهناك الكبير فيمكن أن نبدأ بالكبير ونترك سنة اليمين من باب كبر كبر. طبعا نحن نحتاج إلى هذا المعنى في زماننا هذا، وخاصة نجد شبابا لا يقرون الكبار ولا يعرفون أقدامهم، فينبغي علينا أن نبين هذا للناس في مواعظنا ودروسنا. هذا جانب. والجانب الثاني كيف أن الإسلام في هذا الجانب الأخلاق العظيم احترم المرأة ووقرها وقدرها منذ أن كانت جنينة في بطن أمها، فحرم إجهاضها وأمرنا بالفرح عند ولادتها، وجعل من الجاهلية أن تسوء الوجوه عند ولادتها، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. ثم إن الإسلام سوى بينها وبين الولد وجعل تربية البنت كتربية الولد، بل إن فضلها يكبر تعليم الولد وتربيته. ثم إن الإسلام حاطها بالعناية والرعاية إلى أن تصبح فتاة وإلى أن تصبح زوجة، وقرر حقوقها في الخدمة والاختيار، ثم أكرمها أيام إكرام الأم وجعل الجنة عند أقدامها. ثم إن الإسلام أكرمها وهي جدة لها أحفاد، وأكرمها الإسلام حين جعل النساء شقائق الرجال، وجعل عمل المرأة كعمل الرجل موازيا في الأجر، سواء كان العمل الأخروي أو العمل الدنيوي، لكن جعل العمل الدنيوي بضوابط، ودون أن تكون المرأة سلعة رخيصة، ودون أن تكون عرضا أو استهلاكا أو غير ذلك على نحو ما تفعل الرأسمالية أو الحضارة الجاهلية الحديثة. ونجد أن الإسلام أكرم المرأة أيام إكرام حين فرض عليها أن تتعلم كما يتعلم الرجل، ولكن أيضا بضوابط شرعية ليس على النحو الذي نراه في جامعاتنا أو في مدارسنا من اختلاط وتبذل ومسألة الوقوع في الحرام باسم الزواج العرفي. والإسلام أكرم المرأة حين قرر لها ذمة مالية خاصة، وحين أعطاها من الميراث وأعطاها نصف أخيها، أو جعل الزوجة نصف الرجل، وإن لم تكن هذه قاعدة مضطردة الذكر مثل حظ الأنثيين، ليست مضطردة في كل شيء ولكن واضحة في بين الأخ والأخت وبين الزوج والزوجة. وهذا النصف لا يقابله واجب، لا يقابله واجب. أما بالنسبة للرجل فيأخذ ضعف أخته أو ضعف زوجته ويقابله واجبات كثيرة جدا من جنس زواجه وإنفاقه على أمه وعلى أخته ومن يعول، وإنفاقه هذا الذي أخذ فيه الضعف هو يكون أيضا على نساء. فالإسلام حاذى المرأة وأكرمها وجاملها في مثل هذا. والذين لا يفهمون يظنون أن الإسلام ظلم المرأة. كيف يظلم الإسلام المرأة وقد جاء الإسلام بتكريمها وكرامتها؟ وإذا كان تشريع الله يظلم المرأة فلحساب من؟ لحساب الرجل ولتوالي عيونه. والله الذي خلق الرجل خلق المرأة. ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
شكرا يا دكتور عمر، وربنا يحرمنا منك، وعاوزين بقى ما نفتقدكش ان شاء الله تبقى تحضر معانا. طيب نستأذنكم ونقول بعض الرسائل اللي اخواننا شاركم في موضوع الحلقة. هل الاسلاميون يظلمون المرأة؟ وناخد بالنا احنا مش بنقول الاسلام، احنا بنقول الاسلاميون، لان قد يكون الاسلام لا يظلم ولكن انتوا في التطبيق بتظلموا
الاداء البشري.
مها محمود بتقول الإسلام يكرم المرأة ولا يظلمها. رسالة بتقول اقراء التاريخ الإسلامي كيف كانت المرأة قبل الإسلام، كانت تباع وتشترى. تحياتي لكم. الدين الإسلامي الدين الوحيد الذي أعطى للمرأة حقها، وبالتالي إخواننا في التيار الإسلامي سيعطوا للمرأة حقها. على فكرة سويرس على قناة الحياة ينكر كل ما قاله، بيقول أنا كنت بهزر ومحدش فيهم كلامي. لو إسلامي واحد واحد ممكن محتمل يعني نظلم المرأة، لكن الإسلاميون لا أظن أن يظلموا المرأة. رسالة أخرى بتقول لا يظلم الإسلاميون المرأة. أحمد فاروق بيقول الإسلاميون أول من يدافعون ويأتون للمرأة بحقوقها. دكتور جميل بيقول الإسلاميون أكثر الناس احتراما وتكريما وإنصافا وإكبارا للمرأة. رسالة بتقول انا شايف ان الاسلاميين لو طبقوا الشرع صح لن يظلم عندنا امرأة او رجل، ونحسبهم جميعا على خير ان شاء الله. ده الاستاذ احمد الشرقاوي. من عرى المرأة وجعلها راقصة وممثلة وسمح لها بالعمل في الملاهي والكبريهات والقرى السياحية هو من ظلمها، والاسلام والمسلمين هم من حافظوا على المرأة وكرموها. ده من الأستاذ صفوت محمد. الحاجة مجدة بتقول أملنا كبير في شرع الله أن يطبق، وهذا أكبر تكريم للمرأة وجزاكم الله خيرا. رسالة أخرى الإسلاميون دائما يغيرون على النساء، والإعلام يسيء صورة النساء، وهكذا الدنيا. علام بكري من الأسكندرية بيقول ظلم الإسلاميين للمرأة أن يتركوها تنام في ميدان التحرير مع شباب 6 إبريل.
ميدان التزوير قصدك.
هديل من مصر الجديدة بتقول بلاغ للأستاذ نبيه الوحش ضد سامية صلاح جاهين لأنها اعترفت في العاشرة مساء قائلة لا نقبل أن تخدع الناس لإسقاط العسكر وبلا أجر. ضد نواة أن تخدعوا الناس أن صار 25 كانت سلمية، فنحن من أحرقنا الأقسام وسيارات الشرطة وقتلنا الضباط، ولولا هذا ما سقط النظام، والآن أيضا سنستعمل العنف لإسقاط العسكر وبلا أجر. وضد نوارة نجم لأنها سبت الشيخ محمد حسان سباب بذيء جدا. أنا ما أعرفش المعلومة دي. هذه مصر الجديدة رسالة تانية بتقول جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، رحمتونا من نفايات العلمانية. المسلم الحق يحافظ على المرأة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله فرج بيقول احسبهم ان شاء الله لن يظلموهن. مهندس محمد من الاسكندرية بالاسلام الاسلام كرم المرأة. البرنامج ممتاز لكن وقته متأخر، نرجو تبكيره واعادته. الأخت التي سحلت كانت لابسة بلوفر تحت العباءة والعساكر شدوها منه، قضية خلافية. لكن احنا مش عاوزين نظلمها ومش هنظلمها،
نسأل الله.
لكن احنا بنقول احمد الغرباوي بيقول من الدقهلية بيقول اتصلت بكم ولم تردوا، والإسلام أكثر من حافظ على حقوق المرأة. واشكر الدكتور الفقي. من يقول ان الاسلام لم يصن النساء فهو انسان اعمى القلب والبصيرة. ده رضا المهدي من دمياط. محمود سالم بيقول كيف يظلم الاسلاميون المرأة والاسلام هو الذي كرم المرأة. حمدي بيقول نرجو ان يكون عمل المرأة اختياريا ونعوضها ماديا اذا عادت الى البيت.
علي اسماعيل بيقول نرجو استضافة بعض مرشح الرئاسة مثل القنوات العلمية العلمانية ونفتح معهم النقاش للناس. حاضر. اشرف ناجي بيقول قال الله تعالى واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت والاسلام جاء واعطى المرأة الحياة. احمد فؤاد من السويس لماذا اصبح معظم شعب مصر غير مؤدب بعد الثورة ويوجد ازمة اخلاق في مصر الا من رحم ربي. ملايين الاسلاميون هم الذين يقدرون المرأة ويحترمونها ويخافون عليها فاللهم انصرهم. الاسلام لا يظلم المرأة, الاسلام هو الحل. وفي ابو سلمة السلفي الاخواني الجهادي المسلم ده كله ما شاء الله يعني كوكتيل اسلامي بيقول بحبكم. المرأة والنصارى والسياحة سهام موجهة لا يردها الا درع الاسلام. نخش بقى في موضوع احنا عاوزين مش نتكلم بقى ايه, مش عاوزين الايات والاحاديث والكلام الشرعي معروف يا دكتور, احنا عاوزين نتكلم على الكلام العملي عشان اخواتنا ياخدوا بالهم من المكر اللي بيكاد ليهم. لان لما بشوف الجماعة الليبراليين والجماعة العلمانيين والجماعة اللا اسلاميين دول لما بيتكلموا عن المرأة بيتكلموا بخبث بدهاء ويزوقوا الكلام يعني يضحك على المشاهد او المشاهدة او القارئ او القارئة, وبيحاولوا دغدغة مشاعر النساء وبيقولوا لهم كلام يعني شيطاني. والان احنا شايفين جمعة الحرائر اسم حلو, رد الشرف يعني كلام جميل, يعني مين ما يحبش رد الشرف. كلمة شوف حتى كلمة الحرائر يعني اللغة العربية بقت يعني بقت في فصاحة واستعمال يعني لفظ مش لفظ اعلامي ده لفظ
له ايقاع يعني
له
ايقاع بس هم الغرض من وراء خبيث
اهو كده. فاحنا عاوزين نتناول الموضوع انه لانه احنا ممكن احنا نظلم النساء ان احنا نسيبهم فريسة للعلمانيين لان هم عمالين يزوقوا لهم الشيطنة ويفتنوهم واحنا قاعدين في الدراويش. يعني احنا عايزين نقول لهم ايه حديثين وايتين وقصتين ومشينا. هو بيعمل ايه؟ بيجيب لها بقى البنت اللي عايشه في حريه كسبت واتجوزت بدري
والشباب دول عاوزه
وعربيه فاخره
والله ده عايشين في تعاسه يعني بيتسالوني في التليفون.
طيب
عشان في تعاسه جامده جدا.
احكي لنا بقى يعني
هو على في حضرتك
المكائن في سلاس ظلم للنساء.
في ثلاث ملاحظات على موضوعنا ده كله متفرقات متجمعات. الملاحظه الاولى ان في الاسلام الخط الفاصل بين الرجل والمراه خط هميون يعني ملوش
لا مش موجود
لا
او مش ملحوظ.
يقول الحق سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني الحكايه دي اللي داخله بعضها دي محدش يقدر يقول ده اقل من ده ولا ده افضل من ده, واللباس بمعنى الستر والحاجات دي. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه.
طيب
ولا نجزينه
مصدقينك عاوزين التطبيق.
لا يعني انا عايز اقول لستك بس على حاجه عاوزين
احنا متفقين على
فكره جديده في الثقافه الاسلاميه. عاوزين نقول للناس كلها ان في الاسلام مفيش خط فاصل بين الرجل والمراه.
احنا عايزين ارض الواقع
الذات والتكريم هي بس الرجل ذات بطابع خاص والمراه ذات بطابع خاص والاثنين بيكملوا بعض. قبل سته من حيث هن لباس لكم وانتم لباس. الفيصل ده بيصنع في الوعظ وبيصنع في الاعلام وبيصنع في مقولات الاعداء, انما سيدنا رسول الله يقول النساء شقائق الرجال. يعني ما شقيق شقيق بمعنى ايه؟ الشقيق والشقيق متحدان مختلفان, متحدان من حيث المودة او الرابطة اللي بينهم بين بعض مختلفان في الطبيعة. يعني انا والدكتور انور ممكن اشقاء
برضه. عاوزين العمل يا دكتور.
ايوه
ما هو انتوا بتقولوا الكلام الحلو ده وبعدين بص تلاقي الست بتتضرب.
لا ده انا عاوز القناة تتبنى الفكرة دي, فكرة عدم وجود فصل واقعي او في الدين او عند ربنا.
او بين الرجل والمرأة لما يكونوا مسلمين وقاعدين مع بعض وفي أسرة واحدة بيبقوا كأنهم كيان واحد. النقطة الثانية المتفرقة ان من تدبير الله سبحانه وتعالى خروج عدد عدة الاف في ميدان التحرير في جمعة الحرائر او رب الشرع. هذا شيء طيب جدا ان البلد تثور او جزء منها يثور عشان المرأة لا تتحرر. كويس. دي ربنا اقام علينا الحجة. خدت بال ستك في اي واحد يعرف امراته سواء كان علماني ليبرالي مش عارف ايه
روح التحرير.
لا هيقول له انت رحت في التحرير وقلت العري حرام.
صح.
بتخليها تتعرى ليه بقى؟ يعني دي قضية قومية. قوم مصر رفضوا تعري المرأة. خلاص عايزينهم بقى ما يعراش في الاعلام ولا في المصايف ولا في الاماكن دي ويبقى كتر خيرهم. وده رأيه مش فلانة وعلانة وعلانة وترتانة كانوا في الميدان وبقولوا ان احنا يعني بننتقم او بنحتج عشان ان المرأة تعرت كتر خيركم. اصبحت حجة الله قائمة على بني مصر في النقطة دي. وجات ما كانش حد يقصد. يعني هشوف شوف تدبير الله سبحانه وتعالى ان ضعاف الايمان والناس اللي ما عندهمش ايمان خالص يتظاهروا عشان ان المرأة لا تتعرى.
هم بيقول لك تتعرب مزاجها مش غصب عنها.
لا لا يعني النقطة هم ساعتها ما قالوش كده حجة الله
منفرد بين التعري والتعريه.
ايوه يعني حجة الله على كده يعني هذا مرفوض. اذا
يعني اقصد امبارح بالليل كان في ملاهي كتيرة فيها رقصات بس بمزاجها.
انا فاهم. لا انا فاهم. لكن الناس نقول زهلوا او بهتوا او اثيروا بسبب ان امرأة تعرض غصب عنها هي لم تقبل هذا ولم ترضى. طيب خلاص عاوزين الثورة دي تبقى ثورة عارمة على البلد بحل. النقطة بقى الثالثة واللي هي غريبة جدا ان العلمانية والليبرالية والمذاهب اللي جاية من بره دي لا تحرر المرأة انما تجعلها عبدة لشهوتها او تبحث عنها. يعني البنت لما تلبس ضيق او تحط مكياج او تعدل اجزاء من جسمها ده معروف. يعني مهما قلنا في هذا الامر انما المعروف انها تريد اجتذاب اعجاب الرجال
والنساء
نادر
هن بيقولوا
لا نادر.
يعني تقول لك انا البس عشان اتجمل عشان خاطر
لا لكن لو البنطلون ضيق قوي واظهر العورات من امام ومن خلف عورات الجسد لا شك ان ده مش عشان النساء
ده عشان الشياطين.
لا يعني انا قصدي اقول ايه انها هنا غير حره. يعني هي بتتعب في نفسها وتروح تعمل كوفير وتعمل حاجات كتير قوي عشان تروق في عين الرجل. اذا هي لم تصبح حرة. البنت اللي لابسه اسود ومدارية في النقاب وقاعدة جوه بيت عاملاه دي حرة. يعني حرة بمعنى ايه؟ تستطيع ان تقول من بعيد انا ممكن اتزوج هذا لو جاي يخطبها او حام حول الاسرة يعني. وممكن ترفض تطلع وتدخل وهي بترفض. انما اللي ماشية طول اليوم وطول الطريق وطول الليل في دعوة متجددة للشهوة دي مش حرة.
دي الحلوة المكشوفة اللي كانوا بيقولوا لنا في
لا يعني هي انا قصدي هي من جواها مش حرة. هتقول حضرتك هي من جواها مش حرة. وال حسين عبد القدوس عمل قصة كانت جميلة قوي. انا حرة. البنت بعد ما جربت كل انواع الحرية ماتت مريضة مكتئبة بسبب هذه الحرية. ويقول لك ايه بقى؟ يقول لك المرأة في الاسلام كل ما تفقد وظيفتها تزيد قيمتها. المرأة في الاسلام كل ما تفقد وظيفتها تزداد قيمتها. بمعنى ايه؟ بنت جميلة وكل حاجة بتبقى زوج عادي وزوجها يتأمر عليها شوية واهله وكده. بس ده مش اسلام ده هم اللي بيعملوا كده. وبعدين لما تبقى ام تبقى بقى ست الحبايب مع انها بدأت كشهوة تقل
الشهوة ناحيتها شوية. وبعدين لما تبقى ست تبقى هي بركة البيت وكلهم ببوسوا ايديها صبح ومغرب. بعكس خارج الاسلام اذا فقدت وظيفتها
كأنثى
ايوه اللي هي الشهوة والحاجات دي ضاعت قيمته. يعني خارج الاسلام اذا فقدت الوظيفة ضاعت القيمة. ولذلك كان يقول لي رجل كان ساكن في مكان هام في مدينة القاهرة وكانوا الناس الفنانين دول بيطلعوا في العربيات ويدخلوا وعايشين في حياة كويسة جدا. بس كان زمان مش دلوقتي يعني دلوقتي هم اتنصحوا بقوا يعملوا بوتيكات ومش عارف ايه. كان زمان كان يقول لي انا وظيفتي ان كل ما واحدة تموت يجيني البواب يقول لي تعالى هات الكفن. قال لي شغلتي شغلتي كده. ليه؟ لان هي لما تكبر في السن ما عادش حد عاوزها وهي كانت حرة. الزوج تتجوز الراجل ثلاث شهور اربعة وتطرده من البيت حرة وعايشة براحتها وتلبس براحتها وتتأخر بالليل وتيجي الصبح حرة. لكن في النهاية لما كبرت وتعبت صحتها ما لقتش حد يدخل عليها، ما لقتش حد يعليكها، ما لقتش حد يرعيها غير سيدنا الشيخ اللي هو الايه المسلم ده. سيدنا الشيخ اللي هو المسلم ده كان يعتبر اب لدول كله. كان يقول انا صاحب الكفن والعلاج شغلتي. وكان يجمع الاموال من بعض الناس يجيب بها كفن وعلاج لو انزنق يعني. فنقول كده كمعادلة المرأة في الاسلام كلما فقدت وظيفتها زادت قيمتها، والمرأة خارج الاسلام كلما فقدت وظيفتها وظيفتها ضاعت قيمتها.
شكرا دكتور محمد. عايزين برضو يا دكتور انور مش عايزين كلام عام، احنا الوقت فيه مشاهد بتحسب على الاسلاميين ان هم بيظلموا المرأة في الانتخابات. الاحزاب بعضها جابها كده يعني، ها اخوان حرية وعدالة جابوها في ترتيب متأخر شوي، بمعنى في الاخر هينجح خمسة ستة معاه مع مجلس الشورى وغيره ممكن ما يحصلوش عشر. الحزب النور حطهم في ذيل القائمة وحط بدلهم وردة مرة ومرة نقاب وفي اخت ظهرت صورتها. طبعا ما ظهرتش في المؤتمرات يعني، مدام هي كده في ما فيش مؤتمر هتيجي بقى وتتكلم وتتحدث ولما هيجي تتعمل لجنة الدستور مش هيبقى فيها حريم، هيبقى فيها برضو رموز الا اذا كانوا هيجيبوا من بره. العلمانيين هيضغطوا بقى ويفرضوا حريمهم على المجلس وهلوم جر مفيش غير وزيرتين بيجوا كده بالزق، ومفيش قيادات في الجيش زي الغرب ما بيعمل، ومفيش ولا محافظة. ما تجيبولنا كم محافظة كده عشان المحافظين بيتعبوا يوريهم التعب يعني. زائد في البيوت انتم مزحقينهم اللي بتضرب، وبعدين انتوا بقى بتتجوزوا ثلاثة واربعة ويعني قلنا بقى انتوا بتظلموا النساء ولا ما بتظلموش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا عندي كلام كثير في هذا الموضوع لكن حضرتك عايز كلام عملي. هو التحدي الحقيقي للإسلاميين في المرحلة القادمة يتمثل في نقطتين: ملء الفراغ بين متطلبات الواقع ومعطيات الإسلام، وملء الفراغ بين متطلبات الإسلام ومعطيات الواقع. واخد بال حضرتك؟
تعبتها بس هتسهل ان شاء الله.
لا هتمشي
بس يعني
فكها لنا شوية. اما عشان كده بقولك ده تحدي حقيقي
عشان الستات يتلهوا في الكلام الصعب.
بيبقى ظلم ده مثال اذكى من الرجال بكثير. فهو المتطلبات الواقع انه عايز نص مجلس الشعب يبقى حريم، محافظين يبقوا حريم الى اخر هذا الكلام. ومعطيات الاسلام اي الفقه بتاع الاسلام واحكام الاسلام تسمح بذلك ام لا.
اما متطلبات الاسلام فهو يريد مجتمع نقي، مجتمع طاهر، مجتمع فيش فيه تزاحم، مجتمع فيش فيه الازواج المتعارضة المتضادة التي افرزتها الحضارة الغربية. يعني الحضارة الغربية من ضمن مشاكلها التي صدرتها لنا يقولك يتب مع الاصالة يتب مع المعاصرة، يتب مع الزوج الرجل يا المرأة، يتب مع مش عارف ايه، صدروا لنا الحياة كلها كازواج متعارضة متضادة، واخد بال حضرتك؟ فمنها الرجل والمرأة. لكن احنا عندنا في الاسلام لا يوجد، يعني اذا ما يعني معلش اسمح لي، يعني الاسلام ينظر الى الرجل والمرأة ان في قسم مشترك وهو الانسانية، ثم يتفرد الرجل في كونه رجل وتتفرد المرأة في كونها ايه؟ انثى.
نعم.
الاسلام لا يصدر المرأة الى المجتمع كانثى وانما يصدرها كانسان. يعني انت حضرتك لو جيت قلت لي انا عايز طبيبة يعني تكشف على زوجتي، هقول لك عايزها جميلة ولا مش جميلة، ولا اقول لك عايزها ماهرة ولا مش ماهرة. لو قلت جميلة هبتهم، لكن ماهرة كإنسانة. فهو الإسلام يقدم المرأة للمجتمع كإنسانة على قدم مساواة مع الرجل في الكفاءة، في المهارة، في المكانة، فيما إلى ذلك، في حدود ما يسمح به الفقه، والفقه يسمح بكل شيء للمرأة في هذه في المجتمعات المعاصرة، لأنه لم يحرمها سوى من اللي هي الايه الولاية العامة وامور بسيطة. الاسلاميون، وهذه من حكاية الواقع، اكثر ناس يحترمون المرأة في هذا الزمن. حتى الامهات يغرين بناتهن للتحجب او للنقاب، الجواز واحد سني ده بيريحوا نسوانهم وبيكرموهم وما اذاك. وهذه حقيقة، اقسم بالله هذه حقيقة، لانه الغالب يعني الغالب على التيار الاسلامي انهم يكرمون المراه تكريم كبير. خروج المراه للعمل ده امر الاسلام لم يمنعه اطلاقا، بضوابط تعمل فيما يتفق مع انسانيتها وطبيعتها وما الى ذلك، وتعمل في كافه المجالات التي تسمح بها الطبيعه بتاعتها، وطالما ان المجتمع يحتاجها. ولكن الاسلام يعتبر المجتمع الذي يجبر المراه لأن تعمل لتأكل أو ليأكل أطفالها مجتمع ناقص وفاقد للحياة. يعني أنا لو عندي امرأة ترعى أيتام أو ترعى أولاد ومطلقة أو هي إلى آخره، فالمجتمع يجب أن يتكفلها. إن رغبت أن تعمل مزيدا على ذلك فمرحبا بها، مفيش مشكلة. ولكن المجتمع، ولذلك دي سبة أن ننسب هذه المجتمعات إلى الإسلام، إنه يجبر مرأة تنزل من أتوبيس وتطلع أتوبيس وتتعلق وتتشعبط عشان تأكل عيالها. لا، ده المفروض مجتمع يتكفل بهذه المرأة. الرجل بينام بالليل على التلطوار مفيش مشكلة عشان يستنى فرصة عمل، المرأة مش تعمل كده. فهو يجب أن يكون هناك في بناء المجتمع بتاعنا على مستوى الرسمي في ضمان اجتماعي لكافة النساء، وخاصة التي يحتاجن إلى عائل، سواء هن أو أولادهن. ثم بعد ذلك لأن الحرية
في يعني العمل، الإسلاميون هيعملوا هذا الأمر،
يجب أن
هيعملوا معاش لكل أرملة وكل سكلة وكل فقيرة.
هذا ليس التفضل،
معاش مناسب
بس هيزيد بقى.
طيب
لا، ما لهم حضرتك، هذا ليس تفضلا وإنما واجب. وإذا يعني وإذا لم يقم الإسلاميون بهذا الواجب فمثلهم مثل أي طيار آخر. واخد بال حضرتك؟ يعني أنا قريت حوار امبارح لصلاح عيسى بيقول الإسلاميون نجحوا بالسكر والزيت وما إلى ذلك. طب أنا نجحت في اللي الدولة عجزت عنها تعمله، وفرت مواد تموينية، وفرت إسعاف، وفرت مستوصفات. يعني أنا كإسلامي وأنا خارج السلطة وأنا في السجون وفرت ما عجزت الدولة أن تفعله، وإن كان في نطاق حينما اصبح.
وبعدين هو مفتري، يعني هو ما بيقولش صدق.
لا حضرتك، انا هفترض،
تعال
انا هفترض ان هذا صحيح، فانا قمت بشيء وانا قمت به قبل ان يكون هناك تصويت وانتخابات، انا بعمله لوجه الله. واستطعت انا كاسلامي في التيارات يعني ان توفر لهؤلاء الفقراء ما عجزت الدولة بكل مؤسساتها وهي ليست فقيرة ان توفره لافراد الشعب. فإذا أصبحت في السلطة وعجزت أن أضاعف هذه الأمور وفي إيدي كل مقاليد الثروة في هذه البلد، فطبعا هذا فشل. ولذلك أقول أن السكاكين مرفوعة للإسلاميين بعد النجاح في الانتخابات. ليست هذه نهاية المعركة، وهي سكاكين من يتمنون الفشل وسكاكين من يراقبون النجاح. يعني إذا فشلوا ستغرس أسهم الإسلاميين في ظهور بعضهم لأنهم فشلوا، والذين يترقبون الفشل أيضا. وذلك فهي تحدي، تحدي يجب على الإسلاميين أن يجعلوا المرأة من أولويات اهتمامهم في في في
هم يعملوا كده لأن ده دينهم.
لا يجب، أنا بقول لحضرتك لا تتفضلا
طبعا.
المسألة الثانية إن هو اللي يقرأ تاريخ الإسلام، وأنا قرأت تاريخ الإسلام قراءات يعني عجيبة شوية، كنت أقرأ تاريخ علاقة الحضارة الإسلامية بالمرأة، فكنت أجد الدولة الإسلامية تكون قوية جدا عندما تكون المرأة حاضرة في المجتمع وتضمحل وتترهل حينما تحجب المرأة في الحرم لك وما إلى ذلك. يعني إذا كان بقدر حضور المرأة في الحياة وفي المجتمع وفي كافة جوانب الحياة، بقدر ما تقوى الدولة تقوى الحضارة الإسلامية بالقيم والمعايير المعايير الإسلامية. فمن الناحية العملية يجب على الإسلاميين أن يجعلوا في برنامجهم، وأنا كنت ذكرت قبل كده أنا كنت عامل برنامج، كنت الحاجة الثانية فيها على طول وضع المرأة، وضع المرأة في المجتمع، لأن النجاح أو عدم نجاح أي برنامج في نهضة أي مجتمع هو أساس المرأة.
شكرا
وجزاكم الله خير.
يا أخي محمد أنا أسألك أسئلة يعني واضحة عشان مفروض أنت في نفس الموضوع، يعني انت في الاخر بنلم عندك بقى الصعب.
انتوا بتصعبوا عليا،
ما هو عشان انت قاعد في الاخر، ما انت عمال بتحضر
ده تعبتهم من
لا والله ده كلها عندهم. وبعدين انت خبطت مرحله ثالثه، فانت يعني كل جاهز يعني تستفيد من المرحلتين. المراه بتعاني في مجتمعنا من عده مشكلات، منها مشكلات اقتصاديه زي الفقر وغيره وعدم العلاج، وفي مشكلات اجتماعية خطيرة، عانس ومطلقة بأعداد يعني غير قليلة، وبعدين سوء معاملة من الأزواج، وأخيرا من الناحية السياسية في اضطهاد ظاهر، يعني ظاهر من حيث الشكل، يعني في ان المناصب قليلة ويعني نادرة. السؤال اللي بيطرح نفسه، طب هو ده اولا اللي عمله مش الاسلاميين، ده الاسلاميون يعني عانوا مما عانى منه النساء، يعني رجال الاسلاميين عانوا مما عانى منه النساء. فاحنا عاوزين نفك عشان يبقى معروف، يعني لانه هيتقارن. كان سوزان مبارك بتجيب ستات في المجلس وكانت عامله لهم كوتا، وانتوا اسلاميين جيتوا علينا بالخساره شلتوا الكوتا، وهكذا. كانت عامله المجلس القومي للطفوله والامومه وكان شغال،
اسمها كوتا ولا كوسه؟
لا كوتا،
كوتا.
وكان في اللي بيدور على حقوقهم. فهل في عوض عن المشاهد السيئة اللي انا اشرت اليها دي في ظل يعني تقدم الاسلاميين وربما حكم الاسلاميين، ولا لا ده الامر هيفضل على ما هو عليه او هيسوء؟
اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان احنا ننظر الى المرأة وكأنها مش نصف المجتمع، هي المجتمع، لانها تشكل نصف المجتمع وتلد النصف الاخر وتربيه. فاحنا نظرتنا للمرأة
مش عارفين، كلام نظري حلو،
هي
كلام نظري،
هي المجتمع. الظروف اللي حضرتك حكيتها ديت، الظلم الذي تعانيه المرأة، ده برضه ده نتاج الفساد الاجتماعي الموجود في البلد اللي خلفه النظام السابق، ثمرة من ثمرات فساد الاخلاق. يعني كون ان زوج يعني بصحة جيدة، وهذه الظاهرة موجودة، زوج بصحة جدا ويترك زوجته هي التي تصرف على البيت، هذا الزوج يعني لا يفهم الإسلام، لا يفهم الأصل هو الذي يصرف على البيت، لكن هو يجبر زوجته أن تطلع برا عشان تشتغل، يعني فهذا يتنافى تماما مع الإسلام. فظلم المرأة عموما ناتج عن الجهل بالإسلام، ظلم المرأة ناتج عن الجهل بالإسلام. وأعداء الإسلام يستخدمون المرأة لإفساد المجتمع. دكتور محمد أبو زيد يعني أشار إلى يعني هذه النقطة. إخواننا الإسلام هو الذي كرم المجتمع، والذي يريد أو الذي يريد أن يفهم كيف كرم الإسلام المرأة ينظر إلى ما قبل الإسلام وينظر إلى المرأة في أوروبا.
عايزين أخي محمد كلام عملي على بكرة. إحنا قلنا المرأة بتعاني من طلاق وعنوسة وفقر.
أنا مش قادر عليك باليوم وليلة، يعني مش قادر عليك باليوم وليلة. نحن طيب. الآن في مرحلة انتخابات، تمام؟ بعد انتهاء هذه المرحلة تشكيل حكومة، الأحزاب متقدمة بالبرامج لها، يعني لن أستطيع أن أعالج أو لن أستطيع أن أصلح باليوم وليلة، ففي تدرج في الإصلاح، يعني في برنامج الأحزاب مقدماه، سواء يعني حزب الحرية والعدالة أو حزب النور أو أي حزب مقدمينه، فيبقى في فرصة أو يبقى في وقت لتحقيق هذا البرنامج.
ما تتمناه موجود في القرآن والسنة في الميزان ده.
ما أنا أخد بالك. أيوة. إحنا مسألش عن.
يعني أنت
لا يعني الإسلامي.
لا لما تقول عمرو حمزة وحط خطة. ما عندوش. فاهمني؟ لكن لما تقول الباشمهندس محمد
في عندنا برنامج حزب الحريه والعداله، في برنامج لمعالجه البطاله، في برنامج للتنميه، في برنامج، فانت اديني فرصه ان انا احقق هذا البرنامج، لن استطيع ان اغير بين يوم وليله.
ما انا ما قلتش يوم وليله، قول انا هحط خطه خمسيه، احط خطه عشريه، 10 سنوات
بالفعل محطوط. وقلنا الذي يظلم الذي بالعكس ده الاسلاميين هم احرص الناس على ان يعدلوا بين النساء. والاسلام كما قلت يعني اديني فرصه بس ان انا اقول ان ازاي الاسلام هو الذي كرم.
ما احنا لا
ده موقف عملي،
بنتكلم على الاسلاميين وليس على الاسلام. الاسلام متفق عليه كرم المراه، لكن احنا تطبيقات.
عايز اقول للنساء ان السعاده ليكي في الاسلام، عايز اقول لهم الرساله ديت ان السعاده ليكي في الاسلام.
هم عارفين،
لا مش عارفين، لا والله ما عارفين، هم عارفين ان المراه في الغرب هي عايشه سعيده. يعني احد اغنياء العالم لما توفي كان بنته ورثته، فاصبحت اغنى بنت في العالم.
ايوه
اغنى بنت في العالم. فلوحظ ان هي بتغير اصدقائها البوي فريند بتاعها كثيرا. فلما سالها احد الصحفيين المفروض يعني المراه تنظر، المراه المسلمه الشرقيه تنظر الى المراه في اوروبا على انها بنت سعيده، تلبس ما تلبسه، تصاحب من تصاحبه. سالها احد الصحفيين لماذا تغيرين يعني البوي فريند بتاعك؟ قالت لو ابحث عن السعاده. دي رساله بوصلها لنساء المسلمين، ابحث عن السعاده. فقال لا انت اسعد، انت اغنى بنت في العالم، فانت اسعد بنت في العالم. قالت بل انا اتعز بنت في العالم.
ف دي دريس هيلتون.
ها
دريس هيلتون.
ف والاسلام والاسلام
صح فنادق هيلتون
والاسلام. دكتور عاطف من حضرتك الحلوى المكشوفه ضربت المثل ده، كنت في ايطاليا، هم ينظرون للاسلام او للمراه يعني كيف تغطون هذه المراه، يعني هم يعتقدوا ان هذا اساءه للمراه. ولا يعلموا عن الاسلام الا ان الرجل يتزوج اربعه بس، يعني الراجل بيتجوز اربعه وانتوا ازاي فضربت مثل الحلوى المكشوفه دكتور عاطف فكرني بيه. فقلت لهذا الصديق، كان صديق ايطالي كنت انا في تدريب، فقلت له لو انت دخلت السوبر ماركت لكي تشتري قطعتين مثلا اللي احنا عارفينه ده، قطعتين من الحلوى، الاولى مكشوفه والاخرى مغطاه بكفر، ايهما تختار؟ فقال طبعا اختار اللي هي معموله بكفر. بقول له ليه؟ قال لي الثانيه مكشوفه ممكن يكون في يعني ذباب جه عليها. قلت له البنت عندنا في الاسلام زي حته شوكولاته، والحجاب الاسلامي ده ده الكفر اللي بيحميها. وبالنسبه ينظر الى ان الاسلام كله ان الراجل بيتجوز اربعه. قلت له انت تستطيع ان تصاحب كم بنت؟ قلت له اوبن مفتوحه. لا عندنا في الاسلام ليميت محدده. وبعدين الواحد بيتزوج، ما دي برضه بيحطها ان انت تظلم المراه، كيف تتزوج اثنتين؟ انت تقيم علاقات مفتوحه مع النساء. لا ده والاولاد الناتجون عن هذه العلاقه بيض غير شرعيين، غير معترفين بها. انا عايز اقول للمراه المسلمه، مش كلهم يا دكتور زي ما حضرتك بتقول عارفين، لا مش عارفين، هم لا يعتقدون ان المراه في اوروبا وضع ضعف. المراه في اوروبا اتعس امراه في العالم، يعني لانها لم تطبق الاسلام. فالاسلام فعلا تنصف المراه، والاسلاميون سينصفون المراه، والبرامج التي اعدها الاحزاب الاسلاميه.
السيدات والفتيات في مصر عندهم ذكاء حد وعارفين مصلحتهم فين، لان الفطره بتتجاوب مع الواقع الاسلامي. هم عارفين مصلحتهم فين بالظبط.
نعم. بتكلم على العلمانيين.
هم لما قالت البنت الكلمه بتاعت
العلمانيين
في الانتخابات، قلت لك هي ناسها بتكشف حاجه. لما قالت الستات كانوا اكثر، عاوزه تقول لولا احنا مقتنعين بان الاسلاميين دول هم الرجال وهم اللي هيقوموا على المصلحه وعالدين وعلى العدل، ما كناش احنا انتخبناهم.
طيب يا دكتور في نصف دقيقة، ممكن يبقى مشكلة الستات هم الرجالة، يعني لو في رجالة ما يشتكيش الستات. فليه؟ لانه لو بقى في راجل هيكفيها اقتصاديا، وهيبقى مؤدب وخلوق، مش هيمد ايده ومش هيبقى لسانه صليط، ولما يكون لها احتياجات هيوفرها لها، وهيخليها تبر اهلها، وهيحسسها ان هي مكرمة ومحترمة ومصانة.
شوف يا سيد الفاضل،
فاحنا عندنا مش هنختلف انا وانت ولا مع اي حد انه في يعني الرجولة بقت هشة. بقت عملة نادرة
يا فندم. هم كل المؤسسات العلمانية اللي شغالة بتضعف في رجولة الرجل، والمرأة العلمانية بتشارك بتغيب تضعيفه، وبعدين لما تطلبه كمنفق او كرجل يحميها ما بتلاقيش. يعني هي بتقتله الاول 50,000 مرة، وبعدين بتطلبه بعد كده، واخد بال سيادتك؟ يعني جاتني امرأة المسجد وقالت لي زوجي كان بتربي يعني ما حدش حمله اي مسؤولية، فلما تزوجها بيثق فيها جدا وخلف منها 3 اولاد، فهي عاوزاه يغير عليها مرة في العمق، ما بيغيرش عليها. فراحت قعدت عند امها وخلت زميلتها اللي كانت جايه معاها المسجد اتصلت به بالتليفون وقالت له زوجتك بترتكب فاحشه الان مع فلان. قال لها انت كدابه وانا لا يمكن اصدق عند زوجتك كده. قالت والله انا قلت لك وانت حر. فهي تعمدت تقعد من الساعه 12 للساعه 2 ورجعت البيت بتقول لي تعرف انا كان نفسي في ايه يا مولانا؟ قلت لها كان نفسك في قلم ايه؟ قالت لي والله العظيم ما كنت بحلم في الدنيا في حياتي الا بالقلمين دول. لكن اول ما دخلت قال لها انت اتاخرتي ليه؟ قالت له كنت عند ماما. قال لها طيب على ما تغير هدومك هكون انا عملت العشاء. فالست بتقول لي يعني
ده مش نموذج يعني.
ده هي لا لا
ده وبعدين دي مفتدى،
هي حاله شاذه،
دي تربيه افلام دي يا دكتور.
لا لا لا
يعني هو بيثق فيها
يا دكتور عاطف والله يعني العظيم جاي
يعني هي عاوزه عندها نموذج الافلام عاوزاها تطبق.
لا لا هي جاتني ليه المسجد؟ جايه تقول الطلاق حلال ولا حرام في الحاله دي؟ يعني ايه مصر على الطلاق؟
عايزه تحس ان انا متجوزه راجل يعني.
ايوه مصر على الطلاق. وسألتها عدة أسئلة.
ابعت له وقول له اضربها.
لم أجد بينهم ما يسبب الطلاق.
طيب احنا نستأذن حضرتك وانت وضيوفنا ونشوف فيديو
ماشي.
ونعود لحضراتكم واخواننا المشاهدين.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
إنك تارك تيار معين أصولي بدون مقاومة وعمل له كبت مجرد ما جت ثورة 25 يناير وازيح الكبت، انفجر التيار الاصولي بمنتهى القوة، لدرجة ان الناس الان تتساءل وانا ايضا اتساءل اين ثورة 25 يناير. ابحث عن جواب.
والجميع الحقيقة يبحثون عن هذا الجواب، لانه يعني كلنا بنتساءل كانت فين هذه القوة. يعني يمكن جماعة الاخوان المسلمين موجودة، يعني رغم انها كان منذ شهور قليلة كنا بنقول عليها المحظورة، لكنها لم تصبح محظورة، اصبحت موجودة، وكان معروف قوتها الى حد ما في الشارع، واخذت في انتخابات 2005 عدد من المقاعد اللي بين انها ليها قوة حقيقية. لكن فكرة السلفيين اللي احنا مش عارفين حتى لغاية دلوقتي التعريف الصحيح لكلمة سلفي، يعني السلف هما من يتبع السلف الصالح، لكن واضح انه السلفيين الان بتحمل معنى العنف.
كويس.
كانوا فين؟
انا اقول لك مبدئيا، يعني في اطار الاخوان المسلمين يعني ده ليهم وجود من 1928. انت جيت بقى من كام سنة كده قلت لي محظورة. طب يعني ايه محظورة؟ ما هو ده فكر موجود في المجتمع وجماهيري، جماهيري تقول غير موجود ما يبقى وهم. ففي وهم في لفظ محظورة. يعني انا شخصيا لم استخدم هذا اللفظ لان هو ده طيار موجود.
وده كان خطأ كبير ووقع فيه.
طبعا طبعا تقول محظور. اقول لك انا كان زمان الانسان البدائي يطلع ايه يصطاد حيوانات عشان ياكل. لكن كان يخاف لما يكون في حيوانات مفترسة يخاف منها وطلع يجري. بس كان بيعمل ايه بقى؟ يدخل الكهف بتاعه ويرسم حيوانات مفترسة بدون رؤوس ويقول ايه قتلتها. يعني عايش بالوهم. فبالمثل حدث بالنسبة للاخوان المسلمين. انا قلت محظورة يعني مش موجودة. لا دي موجودة فعلا وليها تأثير وجماهيرية وما فيش طيار مضاد لها. وبعدين عايزين نعمل انتخابات. الانتخابات واضحة وهم نفسهم قالوا ان الانتخابات دي احنا هنستوعبها كلها بس علشان ندي يعني لقمة كده صغيرة للأحزاب الكاريكاتيرية اللي موجودة نتعاطف شوية ونقول لهم خدوا نسبة معينة. إنما إحنا بمقدرنا ناخد المية مية ونخلص.
وحضرتك يمكن في 2008 كتبت مقال وكان في ندوة حضرتك قلت فيها في 2008 إنه التيار الإسلامي الديني في مصر ومتمثل طبعا في الأخوان المسلمين لو نزل الانتخابات هيكتسحها لأنه المزاج العام المصري بيفضل التيار الإسلامي.
أيوة. وقيل لي وقتها على ما اذكر في الحوار يعني ان انا ببالغ وقلت لا ما فيش مبالغة عندي انا واضحة ودارسها وواضحة قدامي تماما.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأذى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين. عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. شفنا فيديو استاذ مراد وهبة نشوف تعليق الدكتور انور عكاشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اولا الدكتور مراد وهبة ده كان استاذ في كلية معلمين اللي هي تربية عين شمس حاليا وكان بيجي زي ازيق يدي محاضرات في اقسام الفلسفة وكنت بحضر له انا شخصيا وكنا بنناقش ونجادل وما الى ذلك. ونبذة تاريخية عن حياته ان هو ماركسي ملحد شيوعي وكان استبعد من التعيين في الجامعة فلانه مش تبع الماركسيين الرسميين اللي كانوا بيتعاملوا مع جمال عبد الناصر فبعت رسالة لجمال عبد الناصر فجمال عبد الناصر فرضه في الجامعة وعينه. وبعد ما حصل الدكتوراه طلب من جمال عبد الناصر انه يعينه مشرف على جميع مناهج التربية والتعليم لإزالة كل ما يتعارض مع الاشتراكية من هذه المناهج. اشتغل سنتين وعبد الناصر مات في هذا المشروع ان هو كل ما يخالف الاشتراكية يزيله من المناهج. طبعا بعد ما السادات كان يعني حصر الاشتراكيين دول ما يزالك فكان بيكتب في الطليعة واللي هي التنظيمات بتاعتهم وما الى ذلك. الدكتور مراد وهبة من ساعة ما شفته في 77 في محاضراته حتى الان حتى انه بتهم انه ما عندوش ثقافة رغم انه مشقف وما الى ذلك هو بيرد الكلام اللي هو المطلق والنسبي والعقلي والمقدس شوية تعارضات كده هو بيعملها ملهاش وجود غير في خياله هو رغم انه الاسلام فيه ما هو مطلق وفيه ما هو نسبي وفيه ما هو بشري وفيه ما هو مقدس. الاسلام كله الشريعة الاسلامية نفسها فيها هذا الكلام يعني لو في مجال للرد عليه. يعني الكلام اللي هو طرحه اللي هو الاخوان المسلمين او السلفيين او ما الى ذلك يا اخواننا احنا بلد اسلامية الاسلام فيها بقاله 1400 سنة
والإسلام لم يأتي ليزيل حضارة، الحضارة كانت مش موجودة. اللي أنا عايز أقوله، حينما جاء الإسلام إلى مصر لم يتصارع مع حضارة موجودة، ده جينا على الناس كلهم يا وثني يا مسيحي بلا حضارة، يعني المسيحي يعني. وهنا بكرر كلمة
ظروفهم صعبة،
لا وظروفهم صعبة، والأقباط لم يحكموا مصر في يوم من الأيام، ولم يكونوا هم حكام مصر، ولم يكونوا هم أصحاب حضارة مصر. فالإسلام لما جه مصر ما كانش فيه حضارة، هو صراع. ولذلك فالإسلام تأصل وتجذر في المجتمع المصري. وأعجب كلمة أنا بعتز بيها، كلمة مكرم عبيد، وقالها بعض مسيحيين: أنا مسلم مسيح الديانة، مسلم الحضارة أو التحضر أو الثقافة. واخدها حتى المسيحيين، أنت انظر إلى مسيحي مصر ومسيحي أوروبا، تجد المسيحيين في مصر متمسكين بنفس القيم، الطهارة والعفاف والأصلة
أفضل طبعا كثير
بكتير، واخد بال حضرتك؟ لأن هم في حضن الإسلام، في حضن الإسلام. فهو إحنا مجتمع مسلم، إما هلك إما هطلبه بالإسلام، هو لازم لازم يتبعني، ولما أكلم وما لاقيني أنا بقى أمين عليه بالإسلام، ما لازم برضو يعطيني صوت. مسألة السلفية، هو الجماعة العلمانيين دول بيخوفوا بالسلفية ليه؟ لأن السلفية بتاعتهم قبيحة، ودي اللي انا عايز الفت نظر اليه. سلفية اوروبا هي عصور الظلام، يعني لما بيبص لورا، ما اصل السلفي ده كنت تبص ورا شويه كده، فكل ما يبص ورا هيلاقي. هما بيقولوا الاديان بتظلم المراه ليه؟ كلنا عارفين حاجه اسمها حزام العفه، كان كل واحد بيعمل حزام لزوجته وبيقفله بقفل ما يجي يسافر، حزام جلد كده هو وكده ليه؟ عشان ما تخونوش. ده حزام العفه ده موجود في القرون الوسطى، لانه كان بيقول مرأة شيطان ممكن تخونه، والاصل هما الى ذلك. فهو يعني في طبعا لما عصور الظلام كانت في اوروبا مش في العالم،
نعم،
اللي هما بيعمموها على الدول على العالم الاسلامي، لان الاسلام ظهر في العصور الوسطى، الرسول ولد في العصور الوسطى في القرن السادس والسابع، والى سقوط القسطنطينيه هي دي العصور الوسطى، خد بال حضرتك؟ عصور الظلام. فهو هما كل ما بيبصوا لسلفيتهم بيوغلوا في الظلام والتيه والظلم. اما احنا كل ما نبص لسلفيتنا بنلاقي الحضاره والنور.
طب هو بيقول انت عندكم كبت،
هل عندكم؟ ما كانش يقصد الكبت بتاعنا، بيقول السلطه كانت كبتاهم.
ما هو انتوا كنتوا مكبوتين.
احنا كنا مكبوتين.
طيب رد على انت، انت بعدت عن هربت من ال...
هو
طيب انا معايا اتصال وبعدين ارجع لكبتك.
ماشي. كنت مكبوت 30 سنه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هو انا كبتي ده هي.
الله. مرحبا شيخنا وحبيبنا.
مرحبا دكتور عادل.
معنا فضيلة الشيخ السيد العربي، مرحبا بيك.
مرحبا. مرحبا بحضرتك ربنا يحفظك.
عاوزين نصايحك لاخواننا الاسلاميين في الاحزاب والنشاط الدعوي، ازاي يتحدثوا في موضوعات المرأة، وازاي يتم التعامل معها عشان ما يجيش الجماعة الليبراليين والعلمانيين ويقولوا لهم الاسلاميين مضطهدينكم وتعبينكم ومجيئهم للسلطة هيبقى مضر للنساء، وبالتالي يعني ما ترحبوش بيهم. واحنا عاوزين نوضح لهم الحقيقة هتكون ازاي، ونعمل يعني برنامج عمل نعد به النساء ان نصلح احوالهن في كل المجالات.
اولا ارحب بحضرتك يا دكتور عاطف وبضيوفك الكرام، ربنا يعزك ويعزهم ويجعل سعينا واياكم في رضاه. وانا عايز اقول لحضرتك ان الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده هو احد منظومه موضوعات مرتبطه ببعضها البعض، وهي منظومه متعلقه بتخلف كثير من الناس في مصر عن حقوقهم الشرعيه، ليس فيما يتعلق بالمراه بس، يعني الاعلاميون والصحفيون، يعني الطلبة والمدرسين، يعني العمال والعامة، يعني الناس الفقراء، الناس اللي مش لاقية تاكل، الناس اللي بيوتها بتقع في شارع المزاري، كل دول منظومة كبيرة لما تخلف الإسلام في حقهم. طبعا الإسلام كما ذكرتم في كلامكم، تابعت قليل لقيته كلام منير جدا، وإنه فعلا إذا إحنا دلوقتي ما بين مفرق طريق، ما بين مكانة نظرة الإسلام للقضايا، فالإسلام كامل مكمل لأن ربنا أكمله، ولم تكمله لجنة عليا، ولم تكمله لجنة فقهاء ولا مفكرين، بل أكمله ربنا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأصوليون يقولون أن الإسلام كامل متين تام لا يحتاج إلى استدراك ولا تعقيد، ده من حيث كإسلام اللي هو المادة. أما التطبيق خشفنا من التطبيق أكثر من 100 سنة أو قرابة 100 عام، حتى تخلفنا أخلاقا وابتلينا بالجوع والخوف. وطالما أمة ابتليت بالجوع والخوف يبقى لا تسأل حق امرأة ولا تسأل حق رجل ولا أشياء ولا طفل. أطفال الشوارع أخطر من المرأة، والناس المشردة، والناس اللي بتقع بيوتها، والناس اللي بتاخد 60 جنيه. أنا في المركز عندي وفي الجامعة الفراش بياخد 60 جنيه على سرك، تخيل أنت. وفي نفس الوقت مدير المعهد يعني ممكن ياخد مثلا في رحلة لإسرائيل ياخد مثلا بوكت ماني أكتر من 60,000 دولار. حاجة مأساة، حاجة مهزلة. فده نوع من أنواع الظلم. الظلم ده سبب غياب العدل، ولا عدل إلا بالإسلام. لا يمكن العدل يأتي بالعقول، ولا يمكن العدل يأتي بالمفكرين، لأن العدل هو عبارة عن انتظام منظومة الأمر مع التكوين النفسي، وليس هناك انتظام أقطع التكوين النفسي إلا من عند الله. أنا له الخلق والأمر، أمر عينيك بأوقات معينة متوافقة مع العين، وأمر ودانك بأوامر متوافقة مع ودانك، وأمر ذراعك ورجلك ووزن كده. ليه؟ لأن النبي قال كل ميسر لما خلق له. المرأة هنتكلم عن أنه لازم هنتكلم عن موضعها وموقف الإسلاميين منها وما شابه. حضرتك تعرف أن الحكم فرع عن التصور. الناس تصورت أن الحرية عارف، تصورت أن الحرية إطلاق مخدنة. كان فيه أحد ضيوفك الأفاضل الكرام كان بيتكلم بنقطة جميلة جدا أنا التقطت منها الحديث، وهو أنه قال أن المرأة في غير الإسلام إذا فقدت ملكتها وإمكانياتها فقدت قيمتها، بينما في الإسلام كلما فقدت قيمتها كلما فقدت ملكتها كلما عظمت قدرتها. المرأة في الإسلام كما لا يخفى على حضرتك وكما ذكرتم في الترتيبات الشرعية وقيمة المرأة في الشرع والأحكام المتعلقة بها، وهي صبية دور قرة عين لأبويها، وهي زوجة مسؤولة من زوجها يحميها يكون لها الأمن الاقتصادي والأمن الأمني والأمن العرضي والأمن الشرفي، هو المسؤول عنه. ولما تبقى أم إيديها تتهرب من التقبيل. ليه؟ لأن هي دي مكانتها، بالرغم أنها بقت واحدة لو عرضناها في سوق النخاسة ما تجيبش فلوس، لكن في الإسلام عشان هي أم جعل لها 3/4 البر، فبتبقى تتهرب إيديها من كثرة التقبيل لأن قيمتها بتزيد. تعال بقى انظر كده مع الناس اللي احنا سافرنا في أمريكا في البعثات وكده والبتاع. تعال حضرتك شوف المرأة في أمريكا من 16 ل 25 بتاخد درجة استخدام بيسموها من 80 ل 90%، يعني تستخدم من 80 ل 90% مطلوبة في عمل أو في أماكن محافل أو في استخدام أو في البوي فريند أو أي علاقات. من 25 ل 35 بتوصل لحد من 50 ل 40% استخدام. من 35 لحد 45 بتوصل لحد 20% استخدام، بتستخدم في محطات البنزين والعمالة الشاقة. من بعد 45 بيوصل صفر، معدل استخدامها صفر. ليه؟ لأنه في جيل جديد طالع بقى عنده 16 سنة، فمش محتاج إنه ياخد أم 45 لا يستخدمها جنس ولا يستخدمها عمالة ولا يستخدمها شيء. شوف أنت أمك كرامتها إيه عندك إن كانت حية، وإن كانت ميتة تقعد تقول أمي 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 لحد ما زوجتك بتغير من كتر ذكر أمك. ليه؟ لأن دي المكانة اللي علمها لك الإسلام وتربت عليها المرأة. فالأحكام الشرعية أنزلت المرأة منزلة لا تدنيها منزلة. أنا هقول لك على موقف بسيط جدا في أحد المؤتمرات اللي كانت معمولة في أمريكا، مؤتمر متعلق بالعلوم الاجتماعية. أحد المحاضرين وأحد الباحثين كان من باكستان، قدم بحث فيما يتعلق بمكانة المرأة في الإسلام. فذكر ان المرأة وهي صبية عند الولادة كذا وكذا وحقوقها، وبعدين حتى بعد الطلاق حقوقها في الاسلام كذا، وان الاسلام بيكفل لها كذا وبيكفل لها كذا. هل لك ان تعلم يا دكتور عاطف ان قامت واحدة امريكية وقالت لو كان ده في الاسلام فعلا انا اتمنى اعيش في الاسلام ولو شهرين، بنفس التعبير انها تزوق مثل ذلك، بالرغم ان هم عندهم ladies first، المرأة اولا او السيدة اولا، ومع ذلك لا تجد ذلك ابدا في واقع المجتمع. بتعيش المواد، مواد الحمايه والدفاع عن النفس اكبر مواد بتباع في امريكا، اكبر مواد استهلاكيه اللي بتشيلها المراه في شنطتها عشان تدفع عن نفسها الاقتصاد في المجتمعات الحره. فلما احنا نيجي النهارده نقول ان المراه في الاسلام هتعملوا فيها ايه، الاسلام هو اللي هيعمل فيها ايه. النهاردة انا اقول لك على حاجة متعلقة بخبرتي بالناس واحتكاكي بيهم من خلال دعوة مشاكلهم. في ناس بنات انتقبت من اجل ان تتزوج وهي غير مؤهلة للنقاب. لا مؤهلة فقهيا ولا علميا ولا عقديا ولا اي شيء. بس استشعرت في المجتمعات ان المنتقبة مرغوبة. وان كثير من الشباب يرى ان هذه اعف مما سارت ويظن انها تلاقت مع غيره قبل منه. فبقت تسارع بالنقاب. حتى واحد اتجوز واحدة اقول لحضرتك مشكلة. وبعدين لما جيت اجيبه قول لي يلا نصلي قلت له ما اعرفش اصلي. قال لها ازاي انت مش منتقبة؟ قلت له انا ما اعرفش اصلي. والمهم مع الكلام والحكاوي قالت انا كنت عايز اتجوز وشايفة ان الشباب عندنا مش عارف كان في بولاء ولا في ايه. يعني كلهم بقى ناس كده عندهم غيرة وعايزين يتجوزوا المنتخبات. فانت خط. المهم لما جه قال لي قلت له اصبر عليها وعلمها وخذ اجرا فيها وباذن الله تاخذ اجر هدايتها واجر كونها زوجة. لكن الشاهد من الكلام اننا لابد ان نفرق بين امرين يا دكتور عاطف. الامر الاول لمن تخاطب. من تخاطب؟ ان كنت تخاطب من لا يهديه الله فلن تهدي من اضل الله. وان كنت تخاطب من هو مذبذب فان خطاب الشرع يصل القلوب بسرعه شديده. لانه ده خطاب الوجدان وخطاب الفطره مش خطاب الفلسفه. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه. الاسلاميون لا يبذلون مجهودا بل الاسلاميون ياخذون من معين النور. يعني هم مش مطلوب منهم برامج، مش مطلوب منهم افكار، ده مطلوب منهم حسن تطبيق. هم مش الاسلام مش مستنيهم عشان يجوا يفكروا لهم. ده الاسلام جه على كل شيء. يا دكتور عاطف عمر بن الخطاب مات ليه؟ اتقتل ليه؟ اتقتل عشان ابو لؤلؤة المجوسي كان غلام عند حذيفة. وكان عامل عليه خراج اربع دنانير اربع دراهم اشتكى من كسرته. فقال له عمر انت رجل صاحب صنعة. ثم سأله ان يصنع له قال اسمع سمعت انك تصنع طاحونا. طاحون الهوى حضرتك عارفها. اللي هي غير كان اللي هي البراوح الشديده اللي بيعملوها ذهاب بالريح يتولد منها حركه يطلعوا منها ميه يعملوا بها حركه لاشياء كثيره حتى انه دول اوروبا الشرقيه بتعمل منها كهرباء. قال له انا اريد ان تصنع لي طاحونا. قال ساصنع لك طاحونا يتكلم عن الشرق والغرب. ولم يسقط عنه الخراج الذي كان المغيره معذره المغيره بن شعبه كان غلاما وابو لؤلؤه كان غلاما عند المغيره. وقال له انك رجل ذو صنعه وانك تستطيع ان تصنع كذا وكذا. فصار حقد ابو لؤلؤه على عمر فقتله الى اخر القصه كما هو معلوم. الشاهد من الروايه ايه؟ ان امه المسلمين لا تحتاج الى برامج ولا تحتاج الى تفكير ولا الى علماء متخصصين الا من اجل حسن التطبيق. نحن عندنا المنهج وعندنا الامور مرسومه مكتوبه. نحتاج الى مخلصين لا يعملون لانفسهم ولكن يعملون بما امرهم الله لصالح المسلمين. ايه اللي خلى دول الاسلام الاولى دول رفعت راياتها لا تنزل حتى الآن ولو بالذكر. لم تنزل راياتها حتى الآن ولو بالذكر. لم يكن ذلك في حسن البرامج التي أعدوها. ولم يكن ذلك بأن النبي أرسل أبو بكر ياخذ دورة في ركوب الفيلة في بلاد الغرب. إنما كان رب عربا بدوا كانوا على أسوأ ما يكون. كانوا عباد صليب، عباد أصنام، شاربي خمر، زناة. كانت حمياتهم جاهلية في القتال. رباهم على الإيمان فأخلصوا لربهم. واستقبلوا منهجه فأحسنوا تطبيقه. أنا بطمن البشرية كلها إنه عند الله عز وجل هو الخير. لأن اللي بيملك إصلاح البنات، إصلاح الشباب، بركة الأرزاق. ربنا وعدنا في عطية الدنيا لم يعد المؤمنين بالكثرة إنما وعدهم بالبركة. والبركة معناها يا دكتور عاطف إن ممكن الرقعة الزراعية بتاعتنا هي نفس الرقعة وتبقى هي بس بدل ما الأرداب يجيب 8 بدل ما الإيراد ولا الفدان يجيب 30 أرداب يجيب 70 و80 أرداب. هو بالبركة. ولذلك قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فلما يكون السؤال الناس قلقانة والمرأة ومكانتها لابد أن تعلم أن الأستاذ عند حضرتك ربنا يفتح عليه بيقول عمرو حمزة ما عندوش برنامج. عنده برنامج إيه؟ برنامج نقل صورة الغرب. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. البرنامج بتاعه برنامج موجود على صفحات النت شهر 6 ابريل. ليس لهم شأن الا ان واحد منهم اسمه من كبارهم من غير ذكر اسماء بعت رساله لصديق له في امريكا يقول له انا اهنئكم على الفوز على اخراج قانون متعلق بحقوق الشواذ وقريبا ستهنئوننا بذلك. وموجود الكلام ده على الفيسبوك. اكتب كده بجوجل رسائل او اخبار شباب 6 ابريل وصور شباب 6 ابريل. وانت شوف الكلام ده هو وخلاص خطابات رسمية هو ده الذي يريدوه لنا. لكن زي عاقل يعاقل يفهم ان الاسلاميين مش هيقعوا في فيس بيس ولن يقعوا في مثلث لا يعرفون له قاعدة من طول اضلاع. بل ان الله قد رسم لهم طريقا وبين لهم كل امر. ان نبيكم انظر الى اليهود يقول لسلمان ان نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرائط اي قضاء الحاجة اعزكم الله. ليه؟ لانه ده هدى للعالمين. احنا قضيتنا يا دكتور عاطف مش برامج. قضيتنا سوء تطبيق. حرمنا من التطبيق وحيل بيننا وبين ما نشتهي حيلة اعمارنا وكانت شهوتنا في ديننا وكانت شهوتنا في شريعة ربنا حيل بيننا وبين ذلك. اسأل الله ان يحيل بينهم وبين ما يشتهون في الاخرة. فنسأل الله ان يثبتنا ونسأل الله عز وجل. ولما واحد يسأل سؤال يقول لك هو الاسلام فيه نقاب وفي جواز اربعة وفي وفي وفي. انا اريد ان اقول بكل بساطة شديدة المرأة في امريكا تصل بها لحد سن 45 انهم يتجمعوا من كثر قلة التأمين تكونوا شعوبا في امريكا اسمها الصور بيبل شعوب المجاري. يا دكتور عاطف ما عندناش في مصر هنا لما فيها من بقية الاسلام وعوائد الاسلام البقية في امهاتنا وابهاتنا ان البنت لما تتطلق ما تسويش ثلاث تعريفة بل بالعكس يقولك انت مش جبني من شارع اطلع بيت ابويا. ويبقى الراجل عنده بنت واتنين متطلقين ما بيقبلش ابدا انهم يترموا في الشارع او كده. في امريكا اذا فقدت الجواز وفقدت التأمين دخلت في شعب المجاري مهما كان وتتحول الى ذلك. فلما يجي يعرضوا يقولولنا الحضارة يقولولنا الوجه الصحيح للحضارة التي يتغنون بها. ولما يجي يتعرضوا فينا يقولولنا عمر بن الخطاب كان بيعمل ايه في المتجوزين اربعة والمتجوزين اربعة نفسهم كانوا عايشين ازاي. انا هفترض ان كل رجل هيتزوج اربعة. هل تعرف ان الاسلام فرض عليه ان يعدل بينهم حتى في العصر؟ عارف العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه في اليوم بين الصلوات فيجالس كل واحد منها يعافس بعضها يعافس بعضها من بعضهن يعني يهزر يعني بلغتنا احنا العامة كده من باب انه كل واحدة ليها حق عنده في معاملة حتى لو كانت الضحكة او الهزارة او نمسك الايد معذرة يعني كزوج لزوجته من باب ماذا؟ من باب انه كان يقيمهم على ما يقيم الخير ما يقيم الخير. الحاجة الثانية المرأة بتبقى رغابة جدا في الرجل وبعدين تحرم منه او يكون هو رغابا تحرم منه من ستة الى عشرة ايام في الحيض. ماذا عساه يفعل؟ يذهب للبوي فريند. انا ما عنديش مانع تبقى لك صحبة لكن تتجوز عليا انا سمك تتجوز عليا انا اقطعك لكن يبقى لك صحبة ما فيهاش حاجة. هذا هو الذي يريدوه لنا. ليس الظلم في حفظ العفة. الاستاذ ضرب مثال حفظه الله يقول ايه؟ يقول الشوكولاته المكشوفه والشوكولاته المغطاه. لا ده انا حديث يعني هلتقط الحديث واقول له المساله كلها انه لك ان تتخيل يعني عشان احنا شغلنا في مجال الطب ومتعلق بالتحاليل خصوصا انه امراض الذكوره واطباء الذكوره والجلديه يحكون لنا مآسٍ عن شباب ليله الزفاف يعجزون تماما عجز بسبب الممارسات السابقة قبل الزواج. وفي المقابل قد ما رأينا ذلك في رجل عفيف لأنه غض بصره وهو صغير وامرأة لا تعرف متعة. أنا هقول لك على قصة تحكك. تزوج أخ من إخواننا في جيلنا في الأول بقى في جيلنا دكتور عاطف ما كنا شباب في الجامعة لأن أنا قريب من جيلك. وبعدين تزوج أخت وكانت أخت فضيلة كان في الجامعة. فلما تغلق علي من الباب طبعا الاخت عارفه ان الدين القران والذكر وقيام الليل. فالمهم هو ايه قرب منها واراد ان يعني يتفاعل معها بما تفاعل بين رجل والمراه بما يحل له من زوجته. فراحت مصرخه وزقاه وقالت له اتق الله عيب عليك هو ينفع اخ يعمل كده مع اخت؟ تخيل ان تصف عفه المراه مع زوجها انها لا تدري ان هذا بين الزوجين. النهارده بتقول له انا هعرفك وانا هعلمك انت انا هقول لحضرتك حاجه معذره لحضراتكم ومعذره للمستمعين والمشاهدين. في جامعه من الجامعات مع زمايلنا شغال في جامعه خاصه, البنت مكلمه ولد هو ملتزم بس مش بدون لحيه, فبتقول له انت جميل, فراح بصصها كده وقال لها ايه اللي انت بتعملي ده؟ قالت له يا انت المزه بتاعتي. يعني تخيل انت لما يوصل الحال بنا في مثل هذه الامور التي يريدوها لنا.
ربنا يكرمك يا شيخ سيد.
لكن حيل بيننا وبين ما نشتهي, نسال الله عز وجل ان يرزقنا عسيلة الشريعه.
امين.
نسال الله يرزقنا واياكم عسيلة الشريعه ويسددنا واياكم يا دكتور
عمرو. امين. جزاك الله خيرا, ربنا يبارك فيك, وعاوزين نشرف بيك بقى ان شاء الله. طيب اخواننا المشاهدين هنشوف فيديو ونرجع للمهندس محمد.
يعني ده احنا في مواجهات السلفيين الان اللي منوضين هذا الهرج خارج القانون وخارج القيم الديمقراطيه وبجميع المعنى خارج الحضاره وخارج توجيهات الشعب المغربي. هؤلاء اشنو فكرهم؟ شنو هي رؤيتهم؟ هل في جملة عندهم فيها شي حاجة تفيد المغرب؟ هل شي حاجة فيها عندها علاقة بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ هل فيها احترام الناس؟ المرأة للأسف ينتهكون حقوق الإنسان من داخل الأسرة. المرأة كيبسوها شي حاجة كحلا كتخرج ما تعرفوا واش بنادم ولا ماشي بنادم ولا راجل ولا امرأة ولا حتى حاجة. يعني يعدمون إنسانيتها في مستوى هذا التجلي. هذا اسمح لي فكرة مهمة أخرى. اليوم يجري لدينا واحد النفس سميتو 20 فبراير خرقوه شباب يحملوا واحد المشعل ديال الحريه ديال اطلاق ديناميكيه تطور ديمقراطيه المغرب. اش وقع اليوم؟ السلفيون والعدوى والاحساد بفكرهم الظلامي تيسطوا عليها وتيحولوا على مسارها وبيقتلوا فيها داك الامل ديالها, داك الديناميكيه ديالها وديك الحيويه ديالها. القران
شفنا نموذج مصري بس يعني ب ب ب بقالب مغربي, نفس الكلام بتاع الشيوعيين والليبراليين ونفس الهجوم. استوانا ما حفظناها لهم الجماعه بتوع الغرب ان السلفيين دول ايه والاسلاميين ما عندهمش منهج وهيعملوا ايه في المراه. رد عن المغربيين, ولا خلينا يعني النموذج ده شبهنا يعني.
انا حاسس الدكتوراه ده بيضطهدني مش عارف ليه. يعني واحد شال منه حاجه بس يعني هو نفس الهجوم ونفس الفكر. العلمانيون اصيبوا بهلع في مصر وفي تونس وفي المغرب في كل البلاد التي اجريت فيها انتخابات, وحصد الاسلاميون ثقة الشعب. يعني وهذا يدل على أن حملات التغريب والتشويه التي مورست ضد الشعب المسلم في كل البلاد في سواء في المغرب أو في تونس أو في مصر كلها بقت بالفشل. يعني ما هي إلا قشرة استطاع الشعب حينما أتيحت له الفرصة أن يلفظ هذه القشرة ويعود إلى معدنه وإلى أصله. فيبدأ هذا الهوس الذي أصاب العلمانيون بسبب النتيجة التي حققها الإسلاميون في هذه البلدان سواء بقى في مصر في تونس في ليبيا, نفس الفكر ونفس الهجوم الشرس على الإسلاميين.
شكرا أستاذ محمد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ أكرم.
تحية لك دكتور عاطف وضيوفك الكرام, وتسمحوا لي بهذه المدخلة.
تفضل.
وقد تأخر الوقت يعني فعفوا. لعل البرنامج طرح أكثر من مرة على الأحزاب أن يقدموا ردودا في سي دي أو كتب على الشبهات التي تصاب, وإلا فملاحقتها من الصعوبة في مكان في برنامج مثل هذا. ويبقى الآن أن يتم هذا الأمر مع الدكتور محمد أبو زيد مع بعض العلمانيين على الهواء مباشرة. هذا برنامج الإسلاميين بالنسبة للمرأة, هذا برنامج الإسلامي بالنسبة للتعليم, والعقيدة التي يجب أن تطرح الآن في احترام الرب وفي يعني معرفة مقام الله عز وجل لابد أن يبدأ بها حلقة كاملة وحلقات كاملة. عقيدة بمعنى أن يربي الناس على احترام الله, على معرفة الله. ما هو الإسلام؟ هذه المعركة التي بيننا وبينهم لو حورناهم حوارا مؤدبا كما ذكرت حضرتك قبل ذلك حوارا هادئا ستصل إلى أن الذي خلق هو الذي يعلم ما يصلح الناس وما يصلح البشرية جمعاء. فأنا أريد أن يتبنى البرنامج ويتابع البرنامج برامج البناء، لا برامج التقييع ولا الرد السريع على ما يحدث. ويحبذ لو كرر البرنامج عن طريق فضيلة الدكتور محمد مرة أخرى أن ينعقد مجمع البحوث ويواكب العصر ويواكب الأحداث، ولا داعي لأن يعني يخذلنا في هذه الأوقات وتطلع الأصوات من هنا وهنا وتعد علينا، والقنوات الأخرى أيضا تأتي بفيديوهات للإسلاميين والمشايخ طيلة النهار يتنظرون بما يقولونه ويقتطعون طبعا الكلام وما إلى ذلك. المهم البناء في التعليم لابد أن يكون له يوم، والمبادرة والبناء الكامل في رؤية الإسلامية للتعليم. الآن أمريكا وأوروبا تمنع مدارس الاختلاط، حبذا لو أخذنا آراء الناس عن الاختلاط وآثار الاختلاط، حبذا لو أخذنا فوائد احترام الآباء، فوائد احترام المدرسين، وكيف يشيع في المجتمع حلول مشاكل كثيرة جدا تذهب إلى القضاء وهي كميات كبيرة جدا. لماذا يا دكتور عاطف لا نصل مع العلمانيين إلى ميثاق شرف، ميثاق إعلامي على المشتركات بيننا وبينهم لحفظ هذا البلد؟ لماذا لا نناديهم ويأتون إلى البرنامج كما حدث في بعض القنوات الإسلامية الأخرى؟ لابد أن يأتي مصطفى بكري ويأتي غيره من هؤلاء الناس ونسمعهم كلمة الإسلام، ولابد أن يكون لك ميثاق شرف وخطوط يعني حمراء لا يتعدى أحد، لا بشعار علمانية ولا بشعار آخر أو من هنا وهنا. أرجو أن يعني يتبنى البرنامج البعد عن ردود الأفعال في معالجة قضايا الإسلام في هذا الوقت المفترض، ونبني ونقدم البناء الكامل، فيأتي حضيه العدالة ويأتي النور ويشتركوا جميعا في تقديم الرؤية الإسلامية الكاملة عن المرأة وعن التعليم وعن الإعلام وعن الصحة وعن السياسة والشورى، لكن أن نستجيب وأن نستفد كل وقت وكل حين لكلامهم عن هذه الميوهات وما إلى ذلك، وهذا أمر يخرجنا عما يعني خلقنا له وعما ينبغي أن نقوم به من واجب الوقت ورعاية واجب الوقت. عفوا
للإطالة
وأرجو أن أكون
جزاك الله خيرا
وشكرا لك.
جزاك الله خيرا. لعل الكلام ده مناسب وممكن نعمل بيه بس لما نعدي مرحلة الانتخابات.
هو بتكلم تخطيط دقيق يعني وعاوز كل حلقة تبقى بترد على حاجة معينة كبرنامج.
ما احنا المشكلة ان انت
ونجيب الناس
التخلية قبل التحلية. المشكلة ان احنا عاوزين بنقاوم ان القنوات الاخرى عايزة تسرق المشاهد وتضحك عليه.
ايوه
وتكرره للتمييز. فاحنا بنحاول نعمل ضبط للصف الداخلي
يعني. ثم حصل استواء على الطريق.
طب هنوريك فيديو ونرجع لك تاني يا دكتور محمد.
ماشي.
شوفوا الفيديو يا شباب.
رزقنا عنوان المليونية او المليونية ده بقت كلمة يعني او عنوان الشعار السياحة رزقنا امال ابو الهول و ضد احتفال الحرس الثلاثية بانه اعتبروا بقى انه ده اصنام وحاجات. انت ايه رأيك في الكلام ده يعني؟
والله انا رأيي
نسيت عدم الاهتمام بالكلام ده يكون افضل
لا ما نقدرش ما نهتمش بيه لان انا شايف ان في ناس كتير قوي فاهمين الدين غلط. انا ما انا 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 مش هقولك ان انا شيخ ولا عرافة في الاسلام ولا اي حاجة، ولكن انا اعرف ديني وقريت القرآن وقريت احاديث وفاهم. انا ما شفتش في الدين بتاعي خالص غير السماحة والمحبة والكرم واللسان العفيف مش الغليظ وكل الكلام ده. انا مش شايف
انه هذا الدين الدين الاسلامي في 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 كلام جميل اعقلها
وتوكل على الله
اعقلها يعني المعقل يعني مثلا ابو الهول الاهرامات المعابد في الاقصر احنا لا بنعبدها ولا حتى عارفين انها تاريخ انها حجر ودنيا واضحه يعني مش محتاجين ده
اسلاميه تمام.
لا
لا لما الاسلام دخل فيها مش كان قدامهم الهرم ابو الهول
والحاجات دي كل الحاجات
ما كسروهاش ليه
بالظبط.
انا اسف لما
لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وكان عنده ابو سفيان قال له انت سافر؟ قال له روح يعمل مش عارف ايه. قال له من دخل داري فهو سالم ومن دخل دار ابو سفيان فهو سالم.
اهو
ايه احلى من كده
حقيقي.
ده عدوك لما يسمعك بتقولي كده يقولك يا سلام ايه الراجل وايه الدين ده. وده اللي انا متوقعه بصراحة من الاخوان المسلمين بصراحة. دينيا وسياسيا، لان انا شايف ان الدين حاجة والسياسة حاجة تانية، وما زلت بقول هذا الكلام، ولكن هم دخلوا نفسهم في الحكاية دي.
شفنا دكتور محمد هشام سليم الممثل. انا مبسوط من حاجة، ان الناس دي بدأت تتكلم في الدين. صحيح ممكن بتلخبط شوية، بتقول كلام متساوي واحيانا مش متساوي، بس كويس ان الموضوع بقى مطروح على الساحة. طبقا ان احنا دور حضراتكم كدعاة ودورنا كاعلام اسلامي ان احنا نستثمر فرصة، انه نعمة من ربنا انه اصبح الموضوع الديني محور الحياة. ده هياخد فترة وبعدين هيبقى يتغير. يعني اذكر انه كان في الفترة تبقى ايه المنتخب بيلعب كورة، وتلاقي العالم كله بيتكلم كورة، مهرجان مش عارف القاهرة السينمائي، القطر اتحرق،
القطر ربنا سبحانه وتعالى
كبير. يعني ازاي نستثمر هذا الامر ونستفيد منهم؟ يعني انا متصور ان في كتير منهم لو فهم هيبقى حاجة كويسة. انت كنت لسه بتتكلم على انه هيبقى في مسلسلات وهيبقى في افلام. أيوة أيوة وتتعمل. أيوة. صح.
هو في الحقيقة في فنانة تائبة ومنقبة كانت ارسلت لي مع الاستاذ عزة الحرك ان انا اخطب في مسجدهم بنين مسجد، وعرضت علي مكافأة كويسة جدا، وانا رفضت الحقيقة لاني
مكافأة ولا الخطبة
كان 1000 جنيه وعربية مرسيدس تجيبني من البيت لغاية هنا. انا رفضت لسبب بسيط جدا، ان انا ما بطلعش اقول ان انا ضامن جنة. يعني بقول
حد بيقول ان ضامن جنة؟
لا، يعني في ناس بشروهم بالجنة. يعني هي بشرت، هي بشرت، بس احنا مش عاوزين ندخل القبور يعني. فهي بشرت بالجنة، لكن انا قلت له انا على المنبر هقول التائب ده يجتهد عشان يوصل، وتظل العاقبة مجهولة لغاية يوم القيامة، يوم تبلى الصلاة.
تمام.
فهم الستات دول كانوا 20 واحدة.
خطبت ولا ما خطبتش؟
لا ما رحتش. انا الان بقى
الارض جالي ولا
قبل الثورة بسنة بسنتين بدأ الجماعة بعض الفنانين يشكي من هبوط مستوى الفن. مخرجين، في فنانات اعتزلنا تماما الفن، مش عن دين، مش عشان الدين، عشان اصبح المستوى
تدني
لا يصدق.
مش لاقين ورق زي ما بيقولوا.
لا الاداء نفسه، يعني هي رغم انها ست وبتتمثل طول عمرها
بقت سلعه،
لكن لا الاداء بقى صعب عليها، المطلوب منها ما عادتش عارفه تاديه. وفي مخرجين، ويعني الاخ ده برضو بقى له فتره ما اشتغلش، هشام صالح سليم ما اشتغلش بقى له فتره، وناس كتير اعتزلوا. فالناس دول انا بفكر يعني نعمل حاجة اتصال بالسيدة اللي هي التائبة، لانها لم تعود الى الحرام ابدا حضرتك، والكل يحبها، يعني كل الوسط اللي تابوا واللي ما تابوش بيحبها، وهي تتمنى تقوم بالواجب ده، ان احنا نعمل اتصال بيها تتصل بالناس اللي هي اعتزلت لانها يعني لم ترضى. صور مطربات ما عادوش بيغنوا، ممثلات ما عادوش بيمثلوا، مخرجين ما عادوش بيخرجوا، بيقول لك اللي موجود دلوقتي مش فن، بيصرخوا بيقولوا. ففي الصحوه العظيمه اللي احنا فيها دي الناس دول عايزين اتصال. طيب بيهم
برضو احنا خلينا في الاعلام والدعوه. يعني الواجب الان في يعني توصيل الحق وبشكل مبتسم. يعني 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 ده بيخلينا ايضا ما بنقولش نتنازل عن الثوابت وما تقولش
نوم
للضابط، لكن يعني الان الاسلاميين في ظل يعني في نصر للاسلام موجود من الاختيار الاسلامي، في فرصة حرية، في
النصر،
ازاي يعني نستفيد من هذه الفرصة في مخاطبة الناس بكثافة
وابتسامة؟ البيئات دي
البيئات ديت زي ما قال الدكتور محمود شعبان ما عندهمش فكرة كويسة عن الإسلام، عايشين إسلام خاص وإسلام مريح. فلو وصلنا لهم عن طريق اللقاء في نادي محاضرة، بس عايز أعدلها إعداد جيد، عن طريق الناس اللي هم أصلا اعتزلوا وتابوا وعاوزين يعملوا
حتى ما نكلمهم في وسائل الاعلام يعني 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 ما نحن هم
انا بقول لفتك عدل لما عدت في نادي الصيت مع الراجل السيناريست ده
وعادل امام بيمتدحوا الاخوان المسلمين ويمتدحوا موقف الاخوان المسلمين الفن وبيقولوا محدش يخاف منهم في هذا المجال. عادل امام وعزت علينا النهاردة في اللحظان و
سمعت عداني
برضو يعني ده في الايام دي
يا سيد الفاضل ابو سيادتك من سنتين كان معظم الناس اللي هي كانت بتعمل شغل كويس بعدوا خالص عن المجال وقالوا احنا ما عدناش
قادرين. ربنا يقويكم. معنا فيديو نشوفه ونرجع لك يا دكتور.
القرآن حياتي.
تركم المكتبة دي فيها وثائق برلمانية بتعود ليه؟ بتعود لأول برلمان مصري عقد في عهد الخديوي إسماعيل. وفي أسماء اللي أنا خايف عليه إن تكون أسماء النواب اللي على مدار تاريخ مصر وصل إليها النيران. أنتوا عارفين لو وصلت يبقى تاريخ مصر البرلماني كله الله يرحمه ما نقدرش نعرف مين كان برلماني ومين ما كانش برلماني. ما نقدرش نطلع العائلات البرلمانية في مصر. ما نقدرش نطلع النائب اللي اشتغل من اجل الامة والنائب اللي اشتغل من اجل جيبه وجيب اللي خلفوه. اسوأ مليون مرة من اللي حصل في محمد محمود. اللي حصل في محمد محمود اشتباكات. انما اللي حصل في شارع مجلس الوزراء ومجلس التشريعي تدمير لدولة. تدمير للمؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية. وامبارح المستشار عبد المعز ابراهيم بيقول الكلام اللي انا قلته. عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بيقول الكلام اللي انا قايله من شهر واللي انا طلبت الناس تخرج العباسية علشانه. قال يا جماعة ما تشككوش في القضاء المصري، التشكيك في القضاء يعني انهيار الدولة. نشوف مع بعض الفيديوهات. فيديو مأساة مأساة.
القرآن حياتي.
طيب شوفنا نعود ليك يا دكتور أنور وتعليقاتك.
والله يا استاذ توفيق عكاشة زي ما قلت لحضرتك هو
دكتور عشان بيزعل دكتور عشان بيزعل
دكتور توفيق عكاشة هو يعني انا ليه موقف انا بحب اضحك يعني وكده ورغم انه قريب هو مش قريب ولا عارف لكن هو حقيقة
في العكاشة يعني
تشابه اسماء. المهم ان هو حضرتك هو برضو طرح قضية مهمة جدا وهي ان التشكيك في القضاء اهدار لاركان الدولة. ده حقيقة.
ده كلام صح.
لأنه التشكيك في المؤسسة الأصلية للدولة بتقوم على ثلاث سلطات: قضاء وتشريع وتنفيذ. القضاء هو صمام الأمن، لأن حينما يختلف التشريع مع التنفيذ أو حينما يختلف التنفيذ مع التنفيذ أو يختلف التنفيذ مع الشعب هو القضاء والحكم. فإذا ما شككنا في القضاء يعني ممكن القضاء يبقى يكون فيه دخن وفيه 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 ولكن يجب أن احنا ما نشككش في القضاء نهائي وخاصة في المرحلة اللي احنا محتاجين قضاء يكون موجود في مسألة انتخابات وفي مسألة ضبط اللجان ومنع التزوير وما إلى ذلك. أيضا هو طرح فكرة برضو ان المحافظة على السلطة التشريعية والهيئة التشريعية وما إلى ذلك. ومفيش محافظة إلا بأن الانتخابات تستمر. يعني مش محافظة على المبنى. المبنى إذا هدم بيدنا. لكن إذا حصل تزوير وحصل هدم للإسلام وحصل إن وصل إلى البرلمان من هم ليسوا بأهل البرلمان ده بيدمر مستقبل أجيال قادمة. عشان كده أنا يعني أنا نفسي لو في نقاشة له آراء وفي الناحية التانية إن هو ينضبط ينظر إلى الرأي الصحيح يشوف منهم حماة الأمة منهم صمام أمن للأمة هم التيار الإسلامي. التيار الإسلامي هم
الضمانة الوحيدة لعدم وجود تزوير، الضمانة الوحيدة لوجود قضاء نزيه، لوجود مجلس تشريع نزيه، لوجود سلطة تنفيذية طاهرة، يعني وجود بلد متقدمة وبلد نامية وبلد فيها كل الخير. يعني لأن هو المجتمع بينهض امتى؟ ما كما تكون ولا عليكم. فإذا كل ولذلك لما كان فيه بنتكلم على التمكين والخلافة الراشدة، كنت أقول الخلافة الراشدة لن تكون إلا للراشدين. حينما نصل إلى درجة الرشاد الديني والعقلي والعلمي هنصل إلى الخلافة الراشدة. الحكم الصالح لن يكون إلا للصالحين. يعني فلما نكون احنا صالحين هيئة الحكم الصالح، والرسول قال كما تكون ولا عليكم. فهو ان شاء الله تعالى هو فعلا الحفاظ على الانتخابات والاقرار للاسلاميين بالحق في ذلك. يعني هو يقول لك ايه فوز الاسلاميين سبقا للثورة. طب سبقا ازاي بقى؟ اتفقوا معنا على اي معيار لبيان مين هو صاحب هذه البلد، مين صاحب الحق في حكمها؟ قلت صندوق الانتخاب. طب صندوق الانتخاب معانا زي ما الدكتور بيقول الكابت اللي هو الدكتور مراد، اي احنا كنا مكبوتين. انا حسني مبارك حلف اليمين يوم 16، دخلت السجن يوم 17، هو خرج يوم 12 فبراير مش كده ولا 11 فبراير، انا طلعت يوم 12 مارس بعدها بشهر. يعني هو طول عمره وانا في السجن.
انت مكبوت
وانا مكبوت، وانا شهاده ليا انا ان انا اكون مكبوت. انا اخوان جهاد جماعه اسلاميه علماء الازهر كانوا مكبوتين. انا قريبي عين امام مسجد، جابوه فهم الدوله قالوا له هتقول لنا مين بيجي المسجد؟ لا قالوا له مش متعين. واخد بال حضرتك؟ كل الناس كانت مكبوته، بس دي شهاده بقى ان احنا نكون مكبوتين ولما ناخد نسيم حريه نظهر. طب ده مش شهاده؟ وعشان كده بقول هو حجم التيار الاسلامي 100، هم كبتوه عشان يظهر في واحد، لكن هو حققته 100. وحين ولذلك اي نسيم حريه واي نسمه حريه في هذه البلد اذا ما تمتعت به الجماعات التيار الاسلامي سوف يكون حال هذا البلد متغير تماما وسنصبح دوله عظمى في سوريا. حتى هو الدكتور سيد العربي قال احنا مش محتاجين لا البرامج ولا مناهج. هو في الحقيقه نحن محتاجون للبراهج والمناهج، مش عشان هي مش موجوده في
لا الحكومة. وقال ان احنا قال ده انت هتمد ايدك تاخد من معين النور.
ما انا هقول لحضرتك، ما هو بقى معين النور هي تجربه 1400 سنه اللي بيسموها الخبره العمليه في حياه الشعوب مع وجود المنهج اللي هو الاسلام.
هو جه في الاخر وضبط كلامه،
يعني
قال لك محتاجين المناهج والبرامج في التطبيق.
وده صح؟ لا والتحديث برضه يا دكتور.
طيب ايوه ترجم التطبيق. اخد بعض الرسائل اللي جت بخصوص موضوعنا الاسلام حافظ على المراه والاسلاميون ان شاء الله هيحافظوا عليها، وفيه مفاجاه بخصوص البنت اللي كانت في التحرير. طيب الله اعلم بالمفاجات. المراه الريفيه شريفه ومصليه ومربيه وعامله في البيت والاسلام عزهن والعلمنه عرتهن، ده رزق بكر من اسكندريه.
وانا اقول الاسلام اعزهن
عزهن والعلمان عرتهن. ماشي. خروج المرأة متبرجة مزاحمة للرجال وهي غير محتاجة للعمل يعطل العمل والإنتاج. أحمد من مطاي من المنيا، أبدا لن تظلم المرأة في ظل الإسلاميين. الحاجة سهير بتقول ظلمت المرأة عندما لم يعترف علماء الأمة بالخلع إلا من سنوات وتركنا النساء يموتن على اعتاب المحاكم بعد 10 سنوات طلب للطلاق. رفعت السنوسي بيقول انا والنساء على العيشه اللي هيعيشوها، انا بحسد النصارى والنساء على العيشه اللي هيعيشوها في ظل الاسلام والاسلاميين، يا بختهم. رساله بتقول الحلال بين والحرام بين. رساله بتقول المراه يكلمها زوجها تقول له انا اشتكيك والمحكمة مع الزوجة أرجو الرد. يعني بقول إن القضاء فيه قوانين
يظل المرأة يعني.
طيب نشوف فيديو يا دكتور أخيرة دكتور محمد ونعود لحضرتك.
انزلهم يوم 8 و30 أنا ما شفتهمش ولم يكونوا موجودين على الساحة السياسية إطلاقا. زي شعب يا واعي بتدي لهم حوالي 20-25% من البرلمان. ازاي؟
طبعا انا شفت هذا الفيديو متكرر يعني، وانا بحس ان هو اهانة للشعب مش اهانة للاخوان او للسلفيين. يعني كون السلفيين خدوا كون الاخوان اخدوا، احيانا البعض بيلبس ويقول لك ان دول سرقوا الثورة، ما يستحقوش، ضحكوا على الناس، اشتروهم بالرز والسكر. كل ده في الاخر كأنه بيتعامل مع الشعب على انه شعب بليد وجاهل وغبي ومش فاهم. غبي دي بتاعتك يا دكتور، لكن نشوف رأيك يا مهندس محمد وبعدين
نقول لك على قصة.
طيب تفضل يا مهندس محمد.
حضرتك تقول الاول ولا
لا؟ لا لا تعلق، احنا عندنا الصغير الاول.
لا بس في احترام الكبير. وحضرتك يعني هو ده يعتبر انقلاب على الديمقراطية، وده برضو زي ما قلت قبل كده ده هوس العلمانيين بعد النتيجة التي فوجئوا بها، ودي بدأت بعد نتيجة الاستفتاء 19 مارس لما يعني ذهلوا بنتيجة الاستفتاء وبنعم كان الكام ولا كان الكام، فبدأوا يعني ايه يتعاملون مع الشعب وكأنهم قاصر. وهذه صبة في صبة.
لا هم حقيقة بس دكتور عاصم ما جابهاش مش عارف ليه
في جابين الشعب
الايام اللي فاتت.
واكمل
هم شتموا الشعب شتيمة.
طيب نخلص بس بقول لحضرتك يعني كون ان هم اولا يعني يخرج علينا من العلمانيين من يقول ان الديمقراطية ليست في صناديق الانتخابات. حصل، وهو نفس هذا الشخص يكتب مقال في احد الجرائد يقول الانتخابات اتت بهتلر. يعني ما زالوا يتعاملون مع الشعب بهذه العقلية انه شعب قاصر، وهذه اهانة للشعب. لم يحترموا قواعد اللعبة الديمقراطية. يعني طب ماذا تريدون؟ يريدون ديمقراطية على هواهم. اذا الديمقراطية اتت بالاسلاميين لا بتبقاش ديمقراطية، ولن نعتمد على الانتخابات في تحقيق الديمقراطية. فيعني هوس العلمانيين بعد هذه.
شكرا مهندس. في تعليق يا دكتور؟ كان فيه حاجة انا متفق عليها انا وحضرتك، ان احنا كأمة عربية عندنا برضو عجز معرفي كتير قوي، لكن الحقيقة هو طال الكل. اخذ لسبتك، هو طال الكل. اللي في حاجة انا مخبيها عن عن الليبراليين من اول انتخابات لغاية دلوقتي، هو ما يصحش الليبرالي ده يروح يجوب النجوع والقرى والمدن ويقول للناس انا ليبرالي. فهمني؟ المفروض يقدم نفسه انا حر. كويس؟ لان كلمة ليبرالي دي مش واضحة حتى عند بعض المثقفين، فهي مش واضحة في الريف وفي البلاد ديت بمعناها ده. لكن لانه غبي والغباء متجذر فيه فهو رايح يقول انا ليبرالي، فما خدش حاجة. الحكاية دي بقى نرجع لأدب نجيب محفوظ. هو قال انا زي كمال، انا كمال. كمال كان له في السكرية بقى اخر جزء في الثلاثية كان له 2 ولاد اخت، رضوان واحمد، واحد شيوعي وواحد اخوان مسلمين. دخلوا السجن، اتقبض عليهم ودخلوا السجن في نهاية ايام الملك فاروق كده. فالاخواني السجن كله بقى تحت امر، يصلوا وراه ويعملوا له اللي هو عاوزه، والشيوعي ده يقعد لوحده في الشمس كده ما حدش يجي يلمه. فبعت لخاله رساله قال له انا اللي عاوز احرر الناس واعملهم، ما حدش يقعد معايا خالص والناس سيباني. واحمد اخويا اللي بيضحك عليهم بتاع الاخوان المسلمين ده بيصلوا وراه وبيحبوه وكلام زي كده. فكمال بعت له رساله قال له ايه بقى؟ كمال احمد عبد الجواد قال له يا ابن اختي، وده كلام نجيب محفوظه من الكلمات الجميله، قال له يا ابن اختي اذا اردت ان تدافع عن اناس يجب ان تحترم مشاعرهم. إذا أردت أن تدافع عن أناس يجب أن تحترم مشاعرهم. فرغم أن أنت يعني 100% لكن أنت ما احترمتش مشاعر الناس. فالليبراليين دول لما نزلوا البلاد القرى والحاجات دي وقالوا احنا الليبراليين ما حدش اداهم حاجة خالص، وأنا بعتبر ده من العجز المعرفي اللي المجتمعات بتعيشه كلها، ولا سايب لا ده ولا سايب ده وانا ما رضيتش انبههم عليه من اول الانتخابات. خلي بالك
سيبهم.
اه لا انا قلتها دلوقتي ليه؟ ما عادوش لحين يصلحوا. عشان انا قلتها عشان يتحصروا يعني.
اصل هم برضه مش هيعرفوا يعملوها لانه مش هيوفقوا ومش هتبقى صادقه.
ايوه
هو عارف ما هو البعض بقى كان بيروح يقول لك انا يعني بيتاسلم.
اه
يعني بعض المرشحين اللي
انا حر مسلم
كانوا بيتاسلم.
انا ليبرالي مسلم.
طيب عندنا بعض انا كنت هسألك على الاستاذ نجيب محفوظ. انت قلت عنه كلام في سب او اتهام بتكفير.
لا مش تكفير يعني. هو نجيب محفوظ وصلاح الدين والناس دي كانوا بينتهجوا اتجاه يساري. وبعدين هو لما سئل وهو في قمة مجده انت مين في الثلاثية؟ قال لهم انا كمال. كمال كان ملحد يعني. هيدي القضية بقى.
وهو سؤال بعد ما خدناه
وده موجود في مجلات كثيرة مش في الهلال. موجود في الهلال يمكن في 20 عدد.
هو سؤال بعد نوبل قالوا له عن اولاد حضرتك.
ايوه
بعد ما اتضرب بعد ما محاولة اغتياله قالوا ما بيحاسبوني على ما كنت عليه في مرحلة كانت هي دي الافكار السائدة وهي دي المعتقدات السائدة.
طيب معنا بعض الرسائل نقولها ونختم مع حضرتك يا دكتور انور وتدعي لنا. المرأة ممثلة في مجلس الشعب ممثلة في مجلس الشعب لان اكثر المصوتين من النساء. يعني كلام ده من الاستاذ اكرم مسعود. يعني بيقول ان ده كلام جيد. يعني
احنا اللي عملنا هما اللي عملوا المنزل.
يعني
كويس.
ام يمنى من طنطا بتقول رفع الاسلام مكانة المرأة واكرمها بما لم يكرمها به دين سوى. رسالة أخرى لقد كرم الإسلام المرأة في جميع أحكامها ولم تترك ووصلنا الحبيب في حجة الوداع وعند الوفاة بها وقد ظلمت حين استغلت كسلعة. طارق هاشم بيقول لا ولم ولن يظلم الإسلاميون المرأة بل ستكرم أفضل تكريم تكرم أفضل تكريم على يديهم. كيف نظلم من أوصانا بهن الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد مغازي أكرمه الله بيقول إذا رأيت ظلما للمرأة فاعلم أنك رأيت بعدا عن تعليم الإسلام فإن الإسلام أمر بإكرام المرأة ولم يأمر بظلمه. في لا لن تظلم. وليد أنا اخترت الإسلاميين لرفضهم عمل المرأة واختلطها بالرجال وتبركها في الانتخابات. كيف يظلم الإسلاميون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم أو زوجاتهم؟ هل يعقل ذلك؟ الإسلام فيه كل خير. قالت كاتبة أمريكية اسمها فيليس ماكينيلي إن أفضل عمل للمرأة هو بيتها. وقال برنارد شو ان اعظم عمل هو عمل المرأة التي لا تتقاضى عليه اجرا. نشكركم. لو في اي اضافات كنا بس عايزين كلمة سريعة كده 30 ثانية يا دكتور محمد من حضرتك والضيوف. يوم 25 يناير القادم عاوزينه يبقى يوم فرحة يوم احتفالية. البعض طبعا في بعض التقارير قالت انه يعني يبقى يوم ثورة جديدة على الاوضاع الحاليه.
والله حضرتك
اقوال متناقضه.
هو السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. يوم 25 يناير عاوز جيش يخز، عاوز شرطه يخزه، عاوز لجان شعبيه تحرس المنشات العامه بمعرفه الجيش والشرطه. لكن لا يمكن
تسليم من هنا اليوم 25 ممكن تفتعل مشكلات.
لا يمكن تسليم البلد لمجموعه من المجانين يحرقوها واحنا قاعدين نتفرج.
يعني انت الاخ المتصل اللي قال لك 50 فرخة عيانة في وسط مزرعة.
ما هو ده انا منزل على الفيسبوك بقول ايه بقى؟ بقول ان الجيش كان في امكانه انه يدخل الميدان يشيل الناس دي بهدوء ويحطهم في العربيات ويوديهم للنيابة العامة. النيابة العامة وهي بتحقق هتطلع اسرار الفتن. وده حصل تاني يوم نفذوا الحكايه دي. لما الاولاد راحوا في النيابه العامه اللي كان مبرشل واللي قال فلان اداني بصريح العباره واللي قال انا ما كنتش عارف انا بحرق ليه واخد بالك سبتك. فهو اصل ده بيحصل في جميع الدول.
طب اقصد يعني ما فيش افكار مبتكره
لان ده اليوم ده يبقى يوم تكريم يوم احتفال يوم
لا هو بس انت تحرص نفسك الاول يعني هو في العباسية خدوا طلعوا بيان واتفقوا فيه على تشكيل لجان شعبية تعمل بمعرفة الجيش والشرطة لابد من حراسة البلد في اليوم ده لان احنا اللي بقى فاضي في ميدان التزوير مجموعة مجانين ما عادش حد عنده عقل يعني انت قمت بصور بتقول السلاميين سرقوها ازاي هو انت كنت قايم عشان تحكم الشعب كله كان قايم عشان يغير بصرف النظر يعني اللي يقول انا عاوز حاجة الان يعني يبقى برضه مش كويس ومش محترم
شكرا دكتور محمد مهندس محمد
يعني الرسالة سريعة في 30 سنة اللي حضرتك برضه هتديهم لي يعني رسالة لكل الاحزاب والتيارات السياسية يعني اقول لهم اصلاح ما افسده النظام السابق على مدار 30 سنة لن يستطيع فصيل واحد ان يقوم به لذلك نحن نحتاج الى تضافر كل الجهود من كل التيارات سواء اسلامية او غير اسلامية ولننحي خلافاتنا جانبا في سبيل انقاذ يعني سفينة هذا الوطن يوم 25 اتمنى ان تسلم السلطة ده حاجة شخصية يعني لرئيس مجلس الشعب المنتخب لان تسليم السلطة في اقرب وقت هو يعني اقرب الى الاستقرار كلما يعني
تمادينا اي سلطة
البلد المجلس العسكري ده
ومين يأمن البلد
ده رأي شخصي يعني او
تمني شخصي هنعديك
تمني شخصي
بعد اذنك
محمد تسلم لرئيس مجلس الشعب المنتخب
اكتر شيء انه يحدث تسليم البلد بشكل مستقر والا ده
يا دكتور عاطف
كمين معمول للإسلاميين
ايوه الجميع بس خليك معايا جميع الاحبال المتينه في مصر تقطعوا فاضل حبل واهي اسمه الاعلان الدستوري لو لعبت فيه بتقديم يوم او تاخير يوم البلد دي هتفلح
هو يستطيع ان يقوم
بقيادات لا يستطيع
قيادات
لمالك الدكتور عاطف ومين اللي يحمي البلد
قيادات الاخوان قالوا ان الكلام ده مش دستور يعني يصعب ترتيبه دستوريا وايضا يصعب تنفيذه على ارض الواقع
اختزلنا فتره بقاء المجلس العسكري
ده قول قال حلو بس نعم يعني لازم يبقى في مدير لسلطه الدوله امن وجيش وشرطه وحكومات
كلنا عايشين مستندين على الاعلان الدستوري لو انت لعبت فيه غيرك هيلعب فيه فالدنيا هتقيس
لان مش معقول تقول له سلمني يا جيش أيوة. وبعدين الجيش يمشي وبعد 3 4 ايام تقول له الحقني يا جيش ما هو انت هتعمل كده
أيوة.
لان هيبقى في عندك قلاقل تقول له الحقني يا جيش نزلت جيش تاني طب هتمرجعه امتى ما انت خلاص
مش هتعمل حاجه بقى
ثابت ان انت بيغيره
يعني مش هيسمع معنى انه يسلم ده وجهه نظر شخصيه ليس معنى انه يسلم المجلس العسكري الرئاسه لرئيس مجلس الشعب او ايا كان يعني يختزل هذه الفتره
خلي بالك
انا بقول لك ده معناه ان يترك
لازم يترك امال هيقعد ليه
تقديم يوم
شوف لا يترك يعني يترك منه كرئاسه للبلد ساعد في تامين البلد حتى انتخاب رئيس
جمهوري في الاخر في رئيس اكس ايا كان مين اللي هيحميه هيقول لي يا جيش احميني عن طريق مين عن طريق وزير الدفاع طب وزير الدفاع اشتغل عن طريق مين عن طريق رؤساء الافرع خلاص يبقى هو ده المجلس العسكري رجعنا تاني بنقول له تعالى وهتقول له تعالى خلي لي المدرعات في الميادين وخلي لي في الاماكن الهامه طب يبقى انت ما
شوف يوم قيامه يوم قيامه
هذا
هذا
يوم قيامه
ده تاخير يوم او تقديم
طيب دكتور انور لو لك تعليق وادعوا لنا
اخيرا بس يعني ثواني يعني اقول للمجلس العسكري انت استطعت ان تؤمن العمليه الانتخابيه ولم يكن فيها حل بلطجه واحده هننسى اللي فات اذا لو حدث انفلات امني فانت مسؤول عنه
شكرا او المدبرون يعني هو احنا هنقول له انت راجل جبت ناس بتحدف عليه الطوب وتكسر
يعني هو يعني
وتبقى ضده لما يكسر
يعني بنت هذه العمليه في تأمين العمليه الانتخابيه لما يحدث حادث بلطجه واحد يبقى اذا الجيش متمثلا في المجلس العسكري يستطيع تامين هذه الايه
هو اتمنى يا باشمهندس اللي حصل ان البلطجيه ما راحوش
محمد مش عاوزنا نخلص
أيه.
لا البلطجيه ما راحوش تقول له الجمله دي لو البلطجيه راح عند الانتخابات كانوا
ايوه
طيب تعليقاتك تعليقك الاخير يا دكتور
هو تعليق الاخير ان هو انا اسال الله تبارك وتعالى ان يوفق المجلس العسكري لاكمال المسيره حتى 30/6 وان احنا المفروض نبقى معاه ونبقى صحيين وانا مع الدكتور ابو زيد ان هذا اليوم يجب ان نكون في يقظه جميعا الجيش والشرطه والمجاهد ويجب ان الاحزاب يكون لها دور وخاصه الاحزاب اصحاب المصلحه مش الاحزاب اللي لها المعارضه بحيث ان هذا اليوم
طب احنا ليه يا دكتور انور انت وضيوفنا ما يبقاش فيه ما الاحزاب ما كلها ننزل نعمل احتفالية نعمل يعني عشان
ده خلاص ليه الكلام ده انا كنت
بقوله يا شاول بس
اعداد يؤمن كنت لسه هقول لحضرتك يبقى في احتفال في كل المحافظات مبرمج يعني ومخطط له بان احنا بنحتفل بالثوره ويكون مصالحه يوم اتفاق يوم كذا وفي اناشيد وفي اعاشيد ويكون يعني ما فيش في مطالب يعني في مثلا نادي زي الميدان ما لهمش غير ان هم بيفرحوا
بيقابلوا بعض. طب احنا من الاول لو احنا بقى من الان بندعو النادي دعوه شكر لله عز وجل
والكل
يعني يعني والشكر للجندي المجهول اللي هو كل مصري بس خلينا نقول شكر لله وتاخد شكل ديني وفيها دعاء وفيها ابتهال وفيها يعني من الان عشان نخليها شكل روحي ما فيهاش مطالب لكن فيها شكر لله عز وجل.
طيب ده افضل طبعا.
كمل حضرتك يا اسفين.
فهو لا يعني لو كان الامر جهزنا احتفالات على مستوى الجمهوريه كلها في كل المحافظات بهذا اليوم سواء على المستوى الديني في الخطب او في غير ذلك او على مستوى الشعبي بالجمهره والاحتفال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق